السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحمد الله تبارك وتعالى إليكم وأثني عليه الخير كله، فإنه لا نقصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك، وانطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين وعلى رأسهم خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدمون من خدمة للإسلام والمسلمين في داخل المملكة وخارجها، فنسأل الله أن يثقل بذلك موازين حسناتهما، وأن يعظم لهما المثوبة ويعظم لهم الأجر، إنه جواد كريم. والشكر موصول إلى معالي وزير الشؤون الإسلامية، معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، الذي يقود هذه المسيرة، مسيرة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفق منهج السلف الصالح بعيدا عن الإفراط والتفريط. الشكر موصول إلى الإخوة في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأسهم أخي فضيلة الشيخ وجب بن علي العتيبي مدير الفرع وسائر المعاونين، أشكرهم على ما يقومون به بجهود متواصلة دوبة لإنجاح مثل هذه الدورات. فأسأل الله للجميع التوفيق والسداد والإخلاص والرشاد والصواب في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوتي وأحبتي بالله، كتابنا في هذه الليلة، وأرجو الله يوفق لإتمامه وإن كان المشكلة أنه طويل، هو كتاب لمعة الاعتقاد إلى سبيل الهدى والرشاد للشيخ الإمام شيخ الإسلام موفق الدين أبي محمد عبد الله ابن أحمد بن قدامة المقدسي، المولود سنة 41 و500، والمتوفى سنة 20 و600 في يوم عيد الفطر. وهو ضمن المقادسة الذين نشأوا في بيت علم وتقى، فهو ابن خالة الشيخ عبد الغني المقدسي صاحب المختارة وصاحب كتاب الاعتقاد وغيرها من الكتب النافعة، وهم مجموعة مباركة نفع الله بهم في مدينة جماعيل في سوريا بدمشق. وهذا الشيخ له كتب في الفقه وكتب في العقيدة، ولابن خالته كتب في أصول الفقه وكتب في العقيدة وكتب في الحديث، فرحمهم الله رحمة واسعة وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزي به عباده الصالحين. ولن نطيل في المقدمة، فنبدأ على بركة الله في هذا الكتاب المبارك. اللمعة معناها الصفاء والضياء والنور، فالإسلام والعقيدة نور. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والاعتقاد هو ما يعقد عليه القلب، وما يكون في القلب من إيمان وصحة إيمان من الإيمان بالأركان الستة والإيمان بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. هذا هو معنى الاعتقاد، أي ما يعتقده القلب وما يكنه مما يتفق مع هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسبيل الرشاد هو سبيل المؤمنين، سبيل السلف الصالح الذي أمرنا الله تبارك وتعالى بسلوكه في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ونبدأ في هذا المتن المبارك ويقرأ معنا في هذا السفر العظيم أخي فضيلة الشيخ عبد القادر الميمن وفقه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله. يقول الشيخ الإمام العلامة وفق الدين عبد الله بن عبد الله رحمه الله تعالى وغفر له ولسيدنا والسامعين وجميع المسلمين في كتابه لغة الاعتقاد عن هذه إلى سبيل المثل. بسم الله الرحمن الرحيم.
البسملة كما هو معلوم الابتداء بها تأسيا بما جاء في كتاب الله عز وجل وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة، والباء هنا للاستعانة والبدء، والمقصود هنا بسم الله أكتب. والرحمن اسم من أسماء الله الحسنى والمقصود به واسع الرحمة، والرحيم اسم من أسماء الله الحسنى والمقصود به الذي يوصل الرحمة إلى عباده. ولفظ الجلالة مستخف من الإله وهو المعبود، وهو اسم لا يجوز التسمي به، فهو خاص بالله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: الحمد لله المحمود بكل لسان.
الحمد لله المحمود بكل لسان. ألف الحمد للاستغراق، والمحمود الذي يحمده الأولون والآخرون بكل لسان، وهو يسمع ذلك ولا تختلف عليه الأصوات سبحانه وتعالى، مع على الرغم من اختلاف اللغات وتباين اللهجات. المعبود في كل زمان ومكان ما عدا الأماكن التي يجب تنزيه الله تبارك وتعالى عنها، كما قال الله عز وجل: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. قال تبارك وتعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. فهو المعبود في السماء والمعبود في الأرض، لأن معنى الإله المعبود، وهذا هو معنى لا إله إلا الله كما سوف يأتينا، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ويخطئ من يفسرها بأن المقصود لا خالق أو لا صانع أو لا مخترع أو لا حاكم إلا الله، كما هو تفسير بعض الأحزاب الضالة والمناهج المبتدعة. نعم.
الذي لا يخلو من علمه مكان.
الذي لا يخلو من علمه مكان، فمع كونه مستوى على عرشه عال على جميع خلقه ذاتا وقدرا وقهرا، فإن علمه في كل مكان، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم. نعم.
ولا يشغله شأن عن شأن.
الله تبارك وتعالى عالم بكل شيء ومتصرف في جميع الكون، لا يشغله شأن عن شأن. قال الله تعالى يسأله من في السماوات ومن في الأرض كل يوم في شأن. يمينه مل سحا، أرأيتم ما أنفقه منذ أن خلق السماوات والأرض. انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تأملوا هذا يسأل كذا، وهذا يسأل رزقا، وهذا يسأل زوجة صالحة، وهذا يسأل أولادا، وهذا يسأل كذا، وهذا يسأل كذا وكذا، لا يشغله شأن عن شأن، لا يشغله شأن عن شأن سبحانه وتعالى، لا رد لقضائه ولا معقب له.
جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد.
جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد. جل عظم وتقدس سبحانه وتعالى عن الأشباه والأنداد. قال الله تعالى: هل تعلم له سميا؟ وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. انظروا إلى دقة النبي صلى الله عليه وسلم من التحذير بالأنداد، لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، مجرد أنه قرن بالواو التي تحتمل التشريك قال: أجعلت لله عجلا؟ قلت: أجعلت لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فالله تبارك وتعالى لا مثيل له ولا ند له ولا نظير له ولا شبيه له سبحانه وتعالى، ولا وكذلك لم يلد ولم يولد ولم تكن له صاحبة. ذلك أن الولد والوالد والصاحبة نتيجة عن نقص، ناتجة عن ماذا؟ عن نقص وحاجة. فالإنسان يحتاج إلى الولد والوالد والزوجة لأنه ناقص لا يكمل إلا بهذه الأمور. أما رب العالمين سبحانه وتعالى الغني عمن سواه فإنه لا يعتريه نقص بحال من الأحوال، لذلك فإنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، ولم وكذلك سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد. فقاتل الله من نسب له الولد والوالد والبنات، تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا.
ونفذ حكمه في جميع
العباد. الله تبارك وتعالى حكمه نافذ في جميع العباد، سواء المؤمنون المصدقون أم غيرهم. فالمؤمنون المصدقون نفذ حكمه الشرعي وحكمه الكوني فيهما فيهم. وأما العباد الذين بقوا على الذين أشركوا بالله فينفذ فيهم حكم الله الإرادي الكوني القدري لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ويأتي تفصيل ذلك في مسائل القدر إن شاء الله. نعم.
قال
لا تمثل لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أي مهما بلغت العقول المفترة فإنها لا يمكن أن تتصور كنه ذاته أو كنه صفاته سبحانه وتعالى، ولذلك لا ينبغي التفكير في كنه ذاته أو في كنه صفاته. جاء حديث فيه كلام ولكن يغني عنه غيره، تفكروا في ذات تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله، حديث متكلم فيه لكن معناه صحيح. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم أفلم ينظروا إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. جميع الكائنات جميع الكون وما فيه من سماوات وأرض وما بينهما كل ذلك دليل على قدرته الشاملة وعلى تصرفه الكامل والتدبير، فلا يتصور أحد كنها صفاته ولا يصل عقل إلى كنه ذاته سبحانه وتعالى. العقل أعجز من أن يحيط بذلك، وكل ما يتخيله العقل كل ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال من تصور فالله تبارك وتعالى فوق ذلك. ولذلك ختم الكلام بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على المشبهة كالكرامية وغيرهم، وهو السميع البصير رد على المشبهة، وسوف يأتي تفصيل ذلك كله إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: له الأسماء الحسنى والصفات العلى.
له الأسماء الحسنى والصفات العلى، أربع آيات في القرآن جاءت تدل على أن له الأسماء أن له الأسماء الحسنى. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال جل وعلا: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ومعنى الحسن أي البالغة، الكمال في أعلى درجات الكمال فوق كل تصور. البالغة الكمال في أعلى درجاته فوق كل ما يتصوره المتصورون أو يصفه الواصفون أو يقدره المقدرون. فكل ما يتخيل العبد من كنه الأسماء والصفات فالله تبارك وتعالى فوق ذلك. ثم قال: لا قبل والصفات العلى. له الصفات العلى سبحانه وتعالى العالية الكاملة من جميع النواحي، فكل صفة كمال فالله تبارك وتعالى أولى بها. هذه قاعدة عامة، كل صفة كمال فالله عز وجل أولى بها، يعني له أعلى درجات الكمال، له المثل الأعلى، له أعلى صفات الكمال. حتى وإن وجد تشابه لفظي بين صفة وصفة أو بين اسم واسم فهذا مجرد اشتراك لفظي لا حقيقة له في واقع الأمر، بل إن الله تبارك وتعالى فوق كل تصور فوق كل تصور. قال الرحمن على العرش استوى، استوى استواء يليق بجلاله وعظمته. وقد ذكر الاستواء في 7 آيات من القرآن الكريم، في سورة الأعراف والرعد ويونس وطه والسجدة والفرقان، والفرقان والسجدة والحديد، كل هذه نص فيها الله تبارك وتعالى على ذكر الاستواء. وسيأتي الاستواء مزيد بيان عند كلام الإمام مالك رحمه الله، لكن علينا أن نعلم أن معناه على وصعد، على وصعد. وبعض أهل العلم يضيف واستقر على وصعد واستقر، وبعض العلماء يختصر على وإيه وصعد، ولعله الأول، ولعله الأولى، لأنه لا يحتاج إلى استقرار حتى يقال استقر. فإذا استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، بما فسره المتكلمون والمعطلة الدجالون والمشبهة. المشبهة يقول استوى كما نستوي على كراسينا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. المعطلة يقولون استوى بمعنى استولى أو قهر أو غلب، وذكروا 15 معنى كلها معان فاسدة باطلة، كلها معان فاسدة باطلة. احنا نناقشهم فقط في معنى غلبة وقهر، معنى غلبة وقهر وكذلك استولى. من الذي صارعه حتى استولى عليه؟ يلزم من كلامهم لوازم فاسدة، لو فكروا فإنها أعظم من اللوازم التي تصوروها فيما لو أثبتوا صفة الإيه؟ صفة الاستواء. أيهما؟ لو قلنا استوى استواء يليق بجلاله، هل يلزم من ذلك شيء؟ لكن إذا قلنا استوى بمعنى استولى، تترتب لوازم أم لا؟ تترتب لوازم خطيرة، خطيرة جدا. من الذي صارعه حتى استولى عليه؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فانتبه يا عبد الله، العجيب أنهم كما سيأتينا فروا من شيء فوقعوا في شر منه، فروا من شيء تصوروه فوقعوا في شيء أعظم منه. المعطلة هم مشبهة، لماذا؟ هم ما لجوا إلى التعطيل والتأويل إلا بعد أن وقعوا في ماذا؟ من يجيب؟ في التشبيه، إلا بعد أن وقعوا في التشبيه. لما تصوروا التشبيه من قوله الرحمن على العرش استوى قالوا ليس لنا مفر إلا أن نفوض. ما معنى التفويض؟ التوقف، يقول ما لها معاني، نفوض أمرها إلى الله. أو الوقف، الوقف ما هو؟ لها معنى لكننا لا نعلمه، لها معاني لكن لا نعلمه. التعطيل، نفي الصفات بالكلية كما فعلت الجهمية والمعتزلة. التعطيل. التأويل، تفسير استوى بمعنى استولى أو قهر أو نحو ذلك، هذا التأويل، وهو مرادف للتحريف. التحريف والتأويل مترادفان. التكييف كما لو قالوا استوى على شكل كذا وكذا. التمثيل والتشبيه كما لو زعموا أنه يستوي كما نستوي، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم.
الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى.
له ما في السماوات وما في الأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض، تبارك الذي بيده الملك، فهو تبارك وتعالى مالك ما في السماوات ومالك ما في الأرض ومالك ما بين السماوات والأرض وكذلك ما تحت الثرى مما يتصور أو لا يتصور. ما تحت الثرى من بذور، ما تحته من جواهر، ما تحته من لآلئ، ما تحته من غرائب لا يعلمها إلا الله ولم يتوصل إليها أحد حتى الآن، كل ذلك قد اختص الله بتملكه وعلمه. فهو يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء. نعم.
وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.
وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، تقدم لنا أدلة العلم. فالله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، وعند مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. إذن يعني سواء أنت رفعت صوتك بالقول أو خفضت صوتك فكل ذلك عند الله سواء، لا يختلف عليه ذلك. فسبحان من وسع سمعه الأصوات، سمعه الأصوات. من قال ذلك؟ سمعه الأصوات. من قال ذلك؟ عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما جاءت المرأة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم تقول أنا جالسة بجوارهما ولم أسمع كثيرا من كلامها وقد سمعها الله من فوق سبع سماوات، فسبحان من وسع سمعه الأصوات سبحانه وتعالى، أولا يعلم ما نسر وما نعلن وما نخفي وما نعلن، يعلم السر وأخفى. لو تصور أن ثمة شيئا أخفى من السر فالله تبارك وتعالى يعلمه جل وعلا، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. يعلم ما نخفي، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في السماوات ولا في الأرض. نعم. أحاط بكل
شيء علما،
هذا أيضا متعلق بالعلم وإحاطته. قال الله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمس إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة والله إن الله بكل شيء عليم. أرأيتم أن الآية تتحدث من أولها إلى آخرها على العلم، على العلم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم الله بما تعملون بصير. تلك هي المعية الإيه؟ العلمية، معنا بعلمه واطلاعه وإحاطته، وهو مع المؤمنين نسأل الله تعالى وإياكم منهم بتأييده ونصره وتوفيقه وتسديده. إني معكما أسمع وأرى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله، لما جاء كفار قريش ووقفوا عند باب الغار الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق، قال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لا أبصرنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين أكملوا الله ثالث، ما ظنك باثنين الله ثالث. وقال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، لما قال قوم موسى إننا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. نعم. ظهر كل مخلوق عزة وحكمة. الله تبارك وتعالى وهو قاهر فوق عباده، وهو الواحد القهار وهو العزيز الذي لا يقهر والحكيم الذي لا يقهر ولا يغلب في حكمه ولا في قهره سبحانه وتعالى. نعم. ربنا وسع كل شيء رحمة وعلم، تقدم لنا ذلك، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، ولذلك اسم الله الرحيم، بسم الله الرحمن، دل على سعة ماذا؟ الرحمة، والرحيم الموصل الرحمة إلى عباده، وهو أعلم بهم وهو بهم خبير بصير، يوصل إليهم الرحمة بناء على علمه الذي لا حد له، ليس له ابتداء وليس له انتهاء. نعم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، تقدم لنا ما يدل على ذلك، ما بين أيديهم وما خلفهم وما يسرون وما يعلنون، ولا يحيط أحد بشيء من علمه تبارك وتعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هؤلاء يعني من الأنبياء الذين يوحي إليهم شيئا من الوحي، ولا يحيطون به علما، ولا يحيط أحد بشيء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. نعم. لا يوصف الله عز وجل إلا بما وصفه وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. من هنا نقول إن أسماء الله وصفاته توقيفية، بمعنى ليست محلا للاجتهاد ولا لتصرف أحد من العباد، وإنما يعرف الاسم والصفة من استقراء كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يوصف بالتخرص ولا بالعقول ولا بالتكهنات، لأنه لا يحيط به وصف واصف. ولذلك هذا الكلام قاعدته عند أهل العلم أن نصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف ولا تعطيل، من غير تحريف ولا تأويل، ولا تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف ولا تمثيل، على حد قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي هذا تراعى قواعد يرجع إليها في شرح الشيخ ابن تيمين لهذا الكتاب، أو يرجع إليها في كتاب القواعد المثلى للشيخ محمد أيضا. إذا أردت أن تفهم ما سطر هنا فارجع إلى تلك القواعد، لأن الوقت لا يسعفنا لنفصل تلك القواعد. ولكن من تلك القواعد أولا أن الأسماء والصفات توقيفية، أي لا بد أن تعرف من الكتاب والسنة. وثانيا لا يتجاوز القرآن والحديث، كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: لا نصف الله بما وصف به نفسه أو ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. ومن القواعد أيضا أن الله تبارك وتعالى يعني نثبت له ما أثبت لنفسه وما أثبته لرسوله، وننفي عنه ما نفى عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسكت عما سكت عنه الله وما سكت عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن الله تبارك وتعالى لا يوصف بالنفي المحض، بمعنى أن لا نصف الله بالنفي الذي لا يفيد كمالا. ولذلك لو تصورتم كل نفي جاء عن ربنا سبحانه وتعالى لوجدتم أنه يستلزم الاتصاف بماذا؟ بالمقابل أنه يتصف بضد ذلك. فلما نفى الله عنه الغوب لازم من ذلك كمال ماذا؟ قدرته. ولما نفى عنه الوالد والولد لزم من ذلك كمال غناه. ولما نفى عنه الصاحب والولد أيضا لازم من ذلك كمال غناه. ولما نفى عنه المثيل والشبيه لازم من ذلك كمال قدرته سبحانه وتعالى، وأنه لا مثيل له ولا نظير له ولا شبيه له سبحانه وتعالى. ومن تلك القواعد النقفة نفهمها كما فهمها السلف الصالح، من ذلك أنها تعتبر محكمة من وجه ومتشابهة من وجه آخر، فهي محكمة من حيث المعنى ومتشابهة من حيث العلم بالكيفية. فالمعنى واضح جلي محكم، لكن قد يكون متشابها تشابها نسبيا على الجهال، لكن يعلمه من؟ العلماء والراسخون في العلم كما سيأتينا هنا في هذا الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما التشابه الكلي فهو التشابه في الكيفية، فهذا لا يعلمه إلا الله. ولذلك يقول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف، وسيأتينا كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: كل ما جاء في القرآن لو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وصفات الرحمن وجب الإيمان به وتقديم بالتسليم والقبول وترك التعرض له والرد والتأويل والتشبيه والتمثيل.
نعم. كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما ثبت في كتاب الله عز وجل من الأسماء والصفات نؤمن به ونثبته لله دون تمثيل أو تحريف أو تكييف أو تعطيل، ونثبته لله تبارك وتعالى ولا نتعرض لتكييفه بأي شكل من الأشكال، وإنما نسلم كما قال الزهري رحمه الله: من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ ومنا التسليم. التسليم الإذعان والإنقياد، إذا أخبر الله بشيء سواء استوعبته عقولنا أم لم تستوعبه وجب علينا أن نسلم له وأن نؤمن به وأن نذعن له. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم، سواء استوعب عقلك ذلك أم لم يستوعب. واعلم رحمك الله أن العقل لا يحيط بكل شيء، وأن الشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكن قد يأتي بما تحار فيه العقول، قد يأتي بما تحار فيه العقول، يعني لا يأتي بما تحيله العقول، وإنما قد يأتي بما تحار به العقول. فلا نعتمد على العقل المجرد، وإنما نجعل العقل كالفرع مع الأصل بالنسبة لمن؟ لماذا؟ بالنسبة للنقل. فالعقل الصحيح لا يعارض النقل الصريح، والعقل العقل الذي لم تشبه شائبة لا يختلف مع ما جاء في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي لنا مزيد بيان في آخر الكتاب في التسليم بكل ما أخبر الله به سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وصلى من ذلك وجب إثبات
الرضوان وترك التعرض. نعم. وما أشكل من ذلك؟ ماذا؟ هنا إشكال يجب أن يتنبه. أعد العبارة:
وما أشكل من ذلك وجب إثبات الرضوان.
كم كم؟ نعم. كم؟
ونرد عيده إلى قائله.
نعم.
ونجعل عقدته على حقه.
نعم. ما وجد من إشكال. الإشكال الذي يشير إليه المصنف هنا على نوعين: إشكال كلي وإشكال جزئي أو نسبي. ما وجد من إشكال سواء إشكال كلي فيما يتعلق بالكيفيات فهذا يرد علمه إلى الله سبحانه وتعالى، وما وجد من إشكال نسبي فإننا نؤمن، يقول المصنف نؤمن بلفظه، نسلم باللفظ. وماذا؟ نؤمن بلفظه وماذا؟ ولا نتعرف. لا، اللفظ، هات اللفظ بالضبط. وترك التعرض لمعنى. طيب، ما الإشكال هنا؟ بعض الناس يظن أن الشيخ هنا مفوض، وأيم الله إنه ليس مفوضا، لأن الواجب علينا إذا وجدنا كلاما لأهل العلم محتملا أو مجملا علينا أن نحمل المجمل على المفصل، لأنه فصل في كتب أخرى كما في ذم التأويل هذا القول، وبين أن المراد بذلك هو تفويض ماذا؟ الكيفية، لا تفويض المعنى. وهناك قول آخر أن المراد بأن لا نتعرض لمعنى لا نفسره بالمعنى التي لجأ إليها من يكمل؟ المؤولة والمعطلة والمشبهة. إذا فهمنا هذا لا إشكال ولا تفويض هنا، نؤمن بلفظه ولا نتعرض لمعنى. لا نتعرض لمعنى إما أن يحمل المقصود بالمعنى ماذا؟ الكيفية، وإما أن يكون لا نتعرض له بتلك المعاني التي ماذا؟ التي يدعيها أهل التأويل. وبذلك نخرج ممن يدعي أن الشيخ هنا مفوض، وهو الله ليس مفوض. وهذا يمر في بعض كتب السلف، عدم التعرض للمعنى، يعنون بذلك إما عدم التعرض للتكييف، أو يعنون بذلك ماذا؟ عدم التعرض بتلك المعاني التي اخترعتها الجهمية والمعتزلة والماتريدية والأشعرية ومن سار في ركابهم، والمفوضة والواقفة. إذا قصد ذلك فليس في اللفظ شيء يوجب التشكك هنا، فلا تفويض هنا أبدا، لا تفويض عند الشيخ في هذه الجملة، وإنما أعيد المرة الأخيرة حتى نفهم جيدا، يحمل على أن المعنى المراد هنا هو التكييف، والمعنى الثاني يحمل على أن المعنى الذي لا نعرض الصفات له إنما هو ماذا؟ تلك المعاني التي اخترعها من؟ المؤولة والمعطلة. واضح هذا الكلام؟ انتبهوا لهذه النقطة. قد يأتيكم واحد يقول ابن قدام مفوض، تعال طيب ارجع لذم الكلام وانظر كيف فصل المسائل. هنا والقاعدة دائما عند أهل العلم أننا إذا وجدنا أي محملا حسنا لما يذكره العلماء فإن نحمل كلامهم عليه، كما قال عمر رضي الله عنه: التمس لأخيك عذرا ما دمت تجد لكلامه ماذا؟ مخرج أو محملا، أو كما قال رضي الله عنه. فانتبهوا لهذه المسألة. نعم، فضل.
قال رحمه الله: اتباع طريق الراسخين في العلم الذين أسلم الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا.
كيف؟ نعم.
وقال في ذنب مبتغى التأويل متشابهه متشابه تنزيله هو الذي أنزل عليك الكتاب من آياته المحكمات من الكتاب وفق التشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فجعل قراءة التأويل علامة التصيح وقام عن قراءة الكتب في الذنب ثم أدب ومحمى أمروه وقطع
وما يعلم تأويله إلا الله. هنا المصنف رحمه الله تعالى بين أمرا مهما جدا وهو مسألة التأويل. مسألة التأويل، التأويل له ثلاث معاني: التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره إلى احتمال آخر. أما النوع الأول، التأويل بمعنى التفسير، هو المقصود بقول ابن عباس رضي الله عنه: أنا والله أعلم تأويله، أنا من الراسخين في العلم. وقال ابن عباس هنا: تفسير القرآن على أربعة أضرب. أولاً، تفسير لا يعذر أحد بجهالته، وهذا كالأوامر والنواهي والأخبار، فهذا أمر واضح: افعلوا لا تفعلوا، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقربوا مال اليتيم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذا لا يعذر أحد بجهالته. هناك أحد لا يفهم هذا؟ يعني الناس بطبيعتهم يحكى أن عربيا سمع رجلا يقرأ فخر عليهم السقف من تحتهم، قال: ويحك، أنا لا أحفظ القرآن ولكن السقف لا يخر من تحت. فطرة يعني معروف. فإذا هنا هذا لا يعذر أحد بجهل. النوع الثاني، تفسير يعلمه العلماء، ومعرفة الناس من المنسوخ والمطلق والمقيد والخاص والعام والمجمل والمبين، مثل مسألة القرع مثلا، ففي قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اختلف العلماء هل المقصود الحيض أم الطهر، هل المقصود ثلاث حيض أم ثلاثة أطهار. فلما رجع إلى كلام للنبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: امكثي أيام إيش؟ أقرائك، تحيضي أيام أقرائك، فتبين أن القول الراجح هو حمل القرء على ماذا؟ على الحيض، حمل القرء على الحيض، هذا وهذا هو القول الراجح. إذن هذا التفسير الذي يعلمه من؟ العلماء، النسخ والمنسوخ، المطلق والمقيد، المحكم المتشابه، الخاص والعام إلى آخره. النوع الثالث الرابع، تفسير لا يعلمه إلا الله، وهو المقصود بقراءة الوقت وما يعلم تأويله إلا الله. والتفسير الذي يعلمه العلماء هو على قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ومن تسليم العلماء قوله: يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقد حذر الله من الذين يتبعون المتشابه، قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والتشابه هو نوعان: تشابه نسبي، وهذا يعلمه العلماء، يرجع فيه إلى العلماء، فيرد المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم. وتشابهم كلي، تشابهم كلي، وهذا ما استأثر الله بعلمه كمعرفتك حال ما أخبر الله به في الجنة والنار. ولذلك يقول الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال تبارك وتعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرضيه عن ربه جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويقول ابن عباس: ما في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. وكذلك كيفية حال النار وكيفيات أسماء الله وصفاته، وكل ما أخبر الله عنه من المغيبات نؤمن بحق به وأنه حقيقي، لكن كيفيته لا يعلمها إلا الله وحده. ولذلك قال: نرد علمه إلى قائله ونترك عهدته إلى ناقله. في هذا إشارة إلى التشبه النسبي، التشابه النسبي، نرده علمه إلى ناقله. ولذلك ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب في كشف الشبهات قاعدة مهمة: لو لبس عليك شخص بمسألة، لو لبس عليك شخص بمسألة وما عرفت الحكم، فماذا تفعل؟ تقول له: أنا أعلم أن آيات الله لا يعارض بعضها بعضا، وأن الكتاب لا يعارض بالسنة ولا السنة بالكتاب، ولكني لا أجيب، أتوقف. ترده إلى ناقله، ترده إلى الراسخين في العلم. هذه من القواعد التي ذكرها في كشف الشبهات، فارجعوا إليها وارجعوا إلى شرحها للشيخ ابن تيمين وغيره. فإذن علينا أن نعي ذلك ونفهم معاني التأويل الثلاثة. أما صرف اللفظ عن ظاهره فلا يخلو الأمر من حالين: إن وجدت قرينة تصرف اللفظ عما قد يتبادر الذي سلم له، وإن لم توجد قرينة فهو من تأويل أولئك الذين يؤولون كلام الله عز وجل بغير علم، ويصفون صفاته بمعان لا حقيقة لها ولا دليل عليها. هناك أمر كنت أحببت أن أبدأ به. الآن طريقة السلف في الاستدلال وطريقة الخلف، من يفرق لي ما بينهما بسرعة؟ من يفرق لي ما بين طريقة الخلف، طريقة السلف في الاستدلال وطريقة الخلف في الاستدلال؟ حدد يا شيخ. أحسنت. السلف يستدلون أولا ثم يعتقدون أو ثم يصدرون الحكم. الخلف بالعكس والعياذ بالله، يقررون ثم يستدلون، لأنهم يستدلون بماذا؟ بعقولهم القاصرة، ويبنون عليها ماذا؟ الأحكام. فهذا مهم أن تفهمه، أن تفرق بين استدلال السلف واستدلال الخلف. السلف يستدلون أولا ثم يصدرون الحكم ثانيا بناء على ماذا؟ على الدليل. الخلف يأتون بالحكم ثم يأتون بالدليل، ولذلك أدلتهم أو جل أدلتهم لا خير فيها، بل هي واهية والعياذ بالله. نعم. الآن المصنف رحمه الله تعالى يسوق أقوالا لأهل العلم، ولا سيما فيما يتعلق بالأسماء والصفات، يجب تأملها والوقوف عند كل جملة منها. تفضل.
قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: الذي عرف بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وقوله: إن الله يقام القيامة، وما هذه
الحال نعم. طبعا ستاتي هذه الأدلة صفة النزول وما إليها سيأتي الكلام عليها، لكن لما سئل أحمد عن النزول وعن حديث الرؤية قال هذا الكلام الذي يكتب بماء العينين أو تثنى عليه الخناصر. نعم. قال
رحمه الله نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى.
نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى. نؤمن بها كما أرى على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، فنقول ينزل كما يليق بجلاله وعظمته، يرى رؤية صحيحة كاملة دون إحاطة، يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته، يضحك ضحكا يليق بجلاله وعظمته. طيب أنا أسأل سؤال، عندما تؤول الأشعرية أو غيرها النزول بالرحمة، أسألكم بالله أين اعطاشت عقولهم عن بقية الحديث عندما يقول الرب جل وعلا هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من دائع فأستجيب له؟ هل الرحمة هي التي تقول ذلك؟ مستحيل. طيب لو قالوا ينزل ربنا أي ينزل الملك، تأمل معي، الملك هو الذي يدعي أنه إله؟ مستحيل. هل يمكن أن يقول جبريل أو غيره من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألوني فأعطيه؟ هل هذا معقول؟ أو يضحك الثكلى؟ غير معقول، لا يمكن بحال من الأحوال. ولذلك ذكر شيخ ابن تيمية وغيره مقارنة بين هذا الحديث وبين حديث إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحببت فلانا فأحبه، ثم ينادي جبريل ملائكة السماوات إن الله أحب فلانا فأحبوه. ما وجه المقارنة هنا؟ من يجيب؟ نعم تفضل. أيوة أحب فلان، ما قال إني أحببته، لكن أحببته بعد محبة الله لا، لما كان مبلغا قال إن الله قد أحب فلان فأحبه، فإذن ثم ينادي أهل السماء إن الله قد أحب فلان فأحبه، ليس فيه من يقول أنا أحببت فلان فأحبه، لكن في إن الله قد أحب فلان فأحبه. انظر بالمقابل، من يسألني فأعطيه، من القائل؟ الله وحده، ومن نسب ذلك إلى غير الله فقد افترى على الله، سواء فسره بالرحمة نزول الرحمة أو فسره بنزول الأمر أو فسره بنزول من؟ الملك. نعم تفضل.
قال رحمه الله ولا نرد شيئا منها،
ولا نرد شيئا منها، نؤمن بها كاملة على وجه اللائق بجلال الله، ولا نرد شيئا منها أبدا، لأنها جاءت في الكتاب والسنة، وما جاء في الكتاب والسنة ليس لنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. نعم.
ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا نعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حق ولا ضال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
يعني لا نكذب النبي صلى الله عليه وسلم، لا نصف الله بغير ما وصفها به نفسه، ولا بغير ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نرد من ذلك شيئا ولا نزيد على ذلك، لا نخترع صفات من عند أنفسنا ولا نزيد، وإنما نقف حيث وقف الصحابة كما سوف يأتينا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال رحمه الله: ونقول لما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصف
به. نقول كما قال الله عز وجل أو كما قال من؟ رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نصفه بغير ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يبلغ حقيقة وصفه الواصفون أفضل مما ولا مثل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فنقف عند هذا الحد ولا نتجاوز، غايتنا أن نقف هنا، أن نقف كما وقف الله، نصف ما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله دون زيادة رسوله دون زيادة أو نقصان. نعم.
قال رحمه الله: ولم يرد القرآن بوجهه واحتمله وتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته بصلاح الجميع ولا نتعدى القرآن ونحييه ولا نعلم كيف يكون ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتحديد القرآن.
يعني لا نصف الله بغير ما وصف بنفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتعدى ذلك، لا نزيد عليه، كما له كلمات أخرى تقدمت لنا، لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث، فإن تجاوز ذلك بدعة عظيمة وجرأة على الله تبارك وتعالى. أعد اللفظ هذا: نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه. وكما قلت لكم إن المتشابه نوعان: متشابه نسبي، وهذا يرد علمه إلى من؟ إلى العلماء، فيحمل على ماذا؟ على المحكم. يرد المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم. ومتشابه كلي وهو كيفيات الأمور، وهذه يوكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولا نزيد عنه صفة من صفاته لشناعة سنعة.
ولا نزيد عنه صفة من صفاته لشناعة سنعة. لا نزيل، يعني لا نلغي صفة وصف به نفسه وصف بها نفسه أو وصفها به رسول. الشناعة التي سنعت ما هي؟ يشير بهذا إلى قول المتكلمين: لو أننا أثبتنا الصفات للازم منها ماذا؟ التشبيه. في شناعة أكبر من هذا؟ هذه أكبر شناعة. هم الذين وقعوا أولا كماذا؟ في التشبيه. ولذلك قيل إن المعطل شبه أولا وعطل ثانيا وشبه الله بالمعدومات ثالثا عندما نفى الأسماء والصفات. ولذلك يقول سفيان رحمه الله: إن المشبه يعبد أكمل صنما، وإن المعطل يعبد عدم، لأنه إذا جرد الله من صفاته فإن من لا صفات له لا وجود له. لو قيل إن زيد من الناس ليس في هذا المسجد ولا خارج المسجد ولا فوق السطح ولا يمين ولا شمال، إذا النتيجة أن زيد أين هو؟ لا يوجد هنا، ولله المثل الأعلى. فإذا قالوا إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا سميع ولا بصير ولا قوي ولا عزيز ولا حكيم ولا يسمع ولا يبصر ولا يضحك ولا يفرح، النتيجة ماذا؟ العدم. إذن المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد ماذا؟ صنما. كمل.
ولا نتعدى القرآن والحديث.
لا يتجاوز القرآن والحديث مرة بينا.
ولا نعلم كيف كنا ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن.
يعني لا نعلم كيفية ذلك إلا ما بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ثبت في كتاب الله عز وجل. والذي ثبت في كتاب الله وفي سنة رسوله هو المعنى اللائق بالله جل وعلا، أما الكيفية فلا يعلمها إلا الله عز وجل. نعم.
قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على أنوار الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على أنوار رسول
الله أكبر. هذه القواعد طبقوها قبل أن ندرس كل صفة على حدة. آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت بكتاب الله وما جاء في كتاب الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله، بالله ربا ومسلمين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وما جاء عن الله من الأسماء والصفات والعقائد والأحكام والآداب وما إلى ذلك على مراد الله، يعني ما علمنا في كتاب الله وفي سنة رسول الله نسلم له، وما غاب عنا نقول آمنا به على مراد الله، كما قال الله عز وجل آمنا به كل من عند ربنا. ثم قال وآمنت برسول الله أنه مرسل من عند الله، وما جاء عن رسول الله من السنة المطهرة. إذا فهمنا منها شيئا طبقنا، وما لا نعلمه وكلنا علمه إلى الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإنضباط والإثبات بالأوامر والصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويل.
يعني هذا درج عليه السلف من الصحابة إلى التابعين إلى أئمة الأربعة إلى المسلمين في القرون المفضلة إلى أتباع بإحسان إلى يومنا هذا، كلهم يقفون عند هذا الحد الذي وصفه الإمام أحمد والإمام الشافعي وغيرهم من أئمة الهدى والدين، لا يزيدون على ذلك ولا ينقصون، يقفون حيث وقف السلف ويقفون حيث كف السلف. نعم.
قال رحمه الله: وقد علمنا بالاقتداء بآثارهم والاقتداء بمنابهم وقدمنا الانتقام واخبرنا بالتعامل الضلالة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواقض وإياكم مقتدات الامور، فإن كل مقتدات بدعة وكل بدعة ضلالة.
يعني امرنا بالتمسك بالكتاب والسنة، لا يتجاوز القرآن والحديث، وبفهم ذلك وفق ما قرر السلف كما قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ونحذر من البدع التي تناقض السنن. ثم ذكر طرفا من حديث العرباض بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. والبدع سيأتي لها باب خاص، والمقصود كل ما أحدث في دين الله تبارك وتعالى فإنه منكر، لأن الله عز وجل قد أكمل هذا الدين، فلسنا بحاجة إلى من يزيد أو ينقص فيه. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم.
قال رحمه الله: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم.
تأملوا كلام هذا الصحابي الجليل: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويطبق قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فإذا علمت أن الله قد أكمل هذا الدين فعليك بالاتباع وإياك والابتداع. فقد كفيتم، أن يكفيكم ما جاء في الكتاب والسنة. فتأسوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واسمع قوله الآخر، اسمع قوله الآخر: من كان متأسيا فليتأس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم فإنهم على الهدى المستقيم. سبحان الله، هذا أمر عظيم. ويقول رحمه الله تعالى رضي الله عنه: إنا أمرنا أن نبتدي ولا أن نقتدي ولا نبتدي وأن نتبع ولا نبتدي وأن نبتدي أن نتبع ولا نبتدي. فطبقوا هذا القول الذي تثنى عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: وقال له عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معنا.
اسمعوا هذا الكلام العظيم. نعم.
إذ حيث وقف القول فإنكم عن عيد يقفون وببصر كافر تبكون.
قف حيث وقف القول، يعني من الصحابة، لأن عمر من التابعين. لا تتجاوز ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعثة الناجية لما قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال جماعة، وفي رواية: من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي. فإنهم عن علم إيه؟ وقفوا، لم يقفوا عن هوى ولا عن بدع ولا عن خرافات، وإنما وقفوا عن علم علموه من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن بصيرة كفوا، يعني عن بصيرة، عن حجة، عن برهان. إنما وقفوا عما وقفوا عنه بناء على هدي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما كفوا عن المحرمات وعن المكروهات بناء على ما فهموا من ماذا؟ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإنهم عن علم وقفوا وببصر ثاقب كفوا.
بصر ثاقب، بصر عظيم، بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ولهم على كسبها كان خطورا وبالفضل لو كان فيها
أخرى. ولهم على كشفها، يعني ما 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 وقفوا عنه من العلم بالكيفيات ومن التأويلات التي أحدثها المحدثون، يعني كانوا أقوى على ذلك لو كان ذلك مشروعا، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لكنهم يعلمون متى يقفون ومتى يفعلون، متى يمسكون ومتى يقدمون، متى يقدمون ومتى يحجمون، فهم يعرفون ذلك. فهم إنما كفوا عن بصيرة وعن علم، وكذلك ما أقدموا إلا على بصيرة وعلم. اقرأ مرة ثانية العبارة هذه.
فإنهم عن علم وقفوا
البعض
وببصر كفوا، ولهم على كشفها كان أقوى وبالفضل لو كان فيها أخرى.
يعني على كشف ماذا؟ من إلى أين يعود الضمير؟ كشف ماذا؟
كشف
المتشابه، كشف ما استأثر الله بعلم، أو كشف تلك المعاني التي يدعيها المبطلون. لو كانت ماذا؟ لو كانت مشروعة كان هم أولى الناس بماذا؟ بكشفها، لكنهم يعلمون أنها غير مشروعة ولذلك تركوها. وعن ماذا؟ وبالفضل لو كانت فاضلة كانوا أسرع الناس إلى تطبيقها، لكنهم يعلمون أنها خرافات وبدع أحدثها المحدثون وروجها المروجون. نعم. فلئن قلت
حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورضي عن صفتهم، ولقد وصفوا منهم ما يكفي وتكلموا
منه بما يكفي. لو قلتم، لو قال لنا قائل: طيب هذا أمور حدثت، فاجتهد الناس في استخراج أحكامها، استخرج الناس اجتهدوا في استخراج معاني الصفات وتأويلها عن ظواهرها، لأن هذه أمور قد حدثت، فما الجواب؟ اقرأ مرة أخرى.
فإن قلتم حدث بعدهم
من أحدثها تلك المحدثات من تأويل الأسماء والصفات أو التشبيه أو التعطيل أو التكييف أو التمثيل، إنما أحدثه من خالفهم، من خالف من؟ الصحابة والتابعين لهم بإحسان. أيوة. ورغب عن سنته. أحدثه الجهمية، أحدثته الجهمية والمعتزلة، ثم الأشعرية والماتريدية بعد ذلك. هذا كلام عمر بن عبد العزيز وهم في القرن الأول، فما بالكم بمن جاء بعد ذلك. وصف ما أحدثه المبتدعة بأنه حدث لم يكن معروفا عن من؟ عن الصحابة رضوان الله عليهم، ولكنها أمور مخترعة أعرض عنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يسعنا ما وسعه؟ نعم.
ولقد وصفوا مما يسمي وتكلموا منه بما يسمي.
وصفوا مما يتعلق بالأسماء والصفات ما يشفي، وتكلموا فيه بما يكفي، يعني تكلموا فيه بما يشفي الصدور وبما يتفق مع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالواجب علينا أن نقتدي بهم. نعم.
فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر.
فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. المحسر هو البال الغالي المعتدي المتجاوز للحد، وما دونهم مقصر. المقصر هو ماذا؟ الجافي البعيد عن منهج السلف، يعني من أتى بشيء فوق ما جاء به الصحب الكرام فإنه غال ومتجاوز للحد ومتنطع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. وما دونهم فهو مقصر فيما كان عليه السلف الصحابة، السلف الصالح من الصحابة والتابعين. هذا معنى مقصر ومحسن. نعم.
لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا.
قصر عنهم قوم فجفوا، المقصرون في امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وتجاوز قوم فغلوا مثل الخوارج، مثل الرافضة، وكذلك مثل الجهمية والمعتزلة. هؤلاء وقعوا في الغلو والجفاء في حد على حد واحد، الغلو في ما جاء به أسيادهم، والجفاء في عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. نعم.
وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم.
الله أكبر. يعني الصحابة فيما بين ذلك، ما دام الذين خالفوهم إما غلاة وإما جفاة، فإن الصحابة على الهدى المستقيم كما سمعتم من قول عبد الله بن مسعود قبل قليل. نعم.
وقال الإمام أبو عبد الله بن مزعيم رضي الله عنه: عليك بأرجالهم سلم والمطرات الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن تخلطوك لتر القوم.
الإمام الأوزاعي من أتباع التابعين: عليك بآثار من سلف ماذا؟ وإن إيش؟ وإن رفضك الناس. لا تنظر إلى القلة والكثرة، لا تنظر إلى القلة والكثرة، عليك بالحق، عليك بآثار السلف ولو خالفه الناس. السنة موافق الحق ولو كنت وحدك. لا ننظر لنقول الله الأكثر يفعلون كذا، الأكثر يقيمون الموالد، الأكثر يقيمون احتفال بالإسراء والمعراج، الأكثر يصومون شهر رجب، الأكثر يفعلون هذه البدع في شعبان. هل الحكم الذي يطبق به الحق يرجع إلى الكثرة والقلة؟ لا والله، يرجع إلى ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكثرة والقلة فبالعكس، غالبا الأكثرية هم الذين على غير حق، فالحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس. قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. قال تعالى: وقليل ما هم. وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فنحن لا ننظر الكثرة والقلة أبدا، كثرة والقلة لا قيمة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. نعم.
وقال محمد بن عبد الرحمن الحضرمي رحمه الله لرجل تكلم بفتح ودعا الباس اليها: هل علم ما رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي او لم يعلم بها؟ قال: لم يعلم بها. قال: فشيء لم يعلم بها هؤلاء فعلمت ومن؟ قال رجل: فاني اقول قد علم بها. قال: فتوسعه حتى يتكلم به ولا يكون سيفين أم لم يسحهم؟ قال: من وسعهم؟ قال: فزيد وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء لا يسأل الكلم فانقطع الرجل.
نعم.
قال الخليفة وكان عابرا: لا يسع الله على من لم يسح وما وسعه.
في عهد الخليفة العباسي الواثق ابن المعتصم، هو في بداية أمره على منهج أبيه، على منهج أبيه وعمه المأمون، لكن بعد هذه القصة يقال إنه تغير. أبو عبد الرحمن الأذرمي، وليس الأذرمي كما هو مكتوب عندكم بالذال، رجل شامي جاء من الشام، جاء به وحبس لأنه لا يقول بخلق القرآن. فلما حبس وأخذوا أيام، تذكر الواثق فأمر بإحضاره لمناظرة أبي أحمد بن أبي دؤاد. فلما جاء مثل بين يدي الواثق قال: يا أمير المؤمنين، أنا محبوس ومقيد ولأيام وليالي ما توضأت ولا، فأوصي أمر بإطلاق وثاقي وأمر لي بما لأتوضأ وأصلي ركعتين. فأمر له بذلك، فلما أطلقوا قيده وتوضأ وصلى ركعتين جاء وقال: يا أحمد بن أبي دؤاد، أخبرني عن هذا الأمر الذي تتبناه، وهو ماذا؟ القول بخلق القرآن، أعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. أعلمه أبو بكر؟ أعلمه عمر؟ أعلمه عثمان؟ أعلمه علي؟ قال: لا. فلما انقطع قال: إذا كانوا لم يعلموا أعلمته أنت؟ فتراجع عن قوله، قال: بل إيش؟ بل علموا، حول ولا قوة، بل علموا. قال: إذا كانوا قد علموا هل سكتوا عنه أم تحدثوا به أو دعوا الناس إليه؟ تحير الرجل، هل سكت عنه رسول الله أبو بكر عمر عثمان علي؟ قال: بل سكتوا عنه. قال: ألا يسعك إذا كان أمر قد سكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عمر عثمان وعلي، ألا يسعك ما وسعه؟ فانقطع الرجل. قال الراوي: فوضع الأمير الواثق ثوبه في فمه. يعني الإنسان أحيانا إذا استغرب شيئا قد يضع ثوبه وهكذا، فوضع ثوبه في فمه ودخل الغرفة وهو يردد: ألا لا وسع الله على من لم يسعه ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان. وقد قال بعض العلماء إن الواثق قد رجع عن هذا بعد هذه الحادثة. الواثق الإمام أحمد سبحان الله على ما فعل به أحل كل من شارك في ضربه ومن حضر الضرب بمن فيهم المعتصم وبمن فيهم الجلاد وبمن فيهم كل من حضر الضرب. فقال له ابنه عبد الله: يا أبتا، ألا تحل ابن أبي دؤاب؟ ألا تعلم حديث إن في الجنة بابا لا يدخله إلا من عفى عمن ظلمه؟ سبحان الله العظيم. فقال: أشهدكم أنني قد عفوت عنهم حتى ابن أبي دؤاب. الله أكبر، أين هذا الصدق من الناس؟ تفضل.
قال رحمه الله: وقد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين له بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخون في العلم من تلاوة الآيات الصغار وقراءة الفارقة وإن ظالم ثم تابت فلا يغسل الله عليه.
الله أكبر. هذا عدل المصنف رحمه الله يؤكد بعدما ذكر القصة، يقول: من لم يسعه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسائر أئمة السلف فلا وسع الله عليه. وهذا دعاء عليه، دعا عليه كما دعا عليه من؟ الخليفة الواثق. نعم.
قال رحمه الله: فبما جاءت
السلف. طيب، الآن بعد أن ذكر آثار السلف في هذا الباب، بدأ وذكر عددا من الصفات أو عددا من الآيات والحديث الدالة على بعض الصفات، ولم يكن ذلك إلا للتمثيل وليس للحصر. نعم.
قال رحمه الله: فبما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، وقوله سبحانه.
ناخذ آية. قال الله تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك، في الآية إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى. المتكلمون والمنحرفون يقول: وجهه أي ملكه، وجهه أي ملكه، أو نحو ذلك من تأويلاتهم الفاسدة. وهذا معارضة للقرآن. متى فسر الوجه بمعنى الملك في اللغة العربية فضلا عن النصوص الشرعية؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال.
وقوله سبحانه وتعالى،
ومنها قول كل شيء هالك إلا وجهه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك. نعم.
وقوله
صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. نعم.
وقوله سبحانه وتعالى: بل يداه
مبسوطتان. وصف الله نفسه بأن له يدين تليقان بجلاله وعظمته، وقد جاءت مفردة كقوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، ومثناتا كما في هذه الآية، ومجموعة كما في قول الله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. والحق أنهما يدان، لكن أفردت اليد باعتبار الجنس، وثنيت باعتبار الحقيقة وأنهما يدان، وجمعت لأن الجمع يدل على التعظيم، وأيضا في الوقت نفسه الجمع قد يطلق على المثنى بدليل قول الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. ونسأل سؤال: الذين أولوا اليد بالقدرة أو النعمة، هل يمكن أن نقول بل يداه مبسوطتان نقول بل قدرتاه مبسوطتان؟ لا يمكن. أو هل نعمتاه مبسوطتان؟ هذا كله يعني من غفلتهم، بل ومن ضلالهم، أنهم يرون الدليل مثل الشمس في رابعة النهار فيحيدون عنه. نعم.
وقوله تعالى:
قوله تعالى عن عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. العلماء اختلفوا في مسألة النفس، والحقيقة أن الأولى أن لا نقول إن لله نفسا كما قد يتبادر للذهن هنا، وإنما المقصود يعني هو سبحانه وتعالى، المقصود الله، أنك يا ربنا تعلم ما لا نعلم، تعلم ما في أنفسنا ولا نعلم ما في نفسك، لا نعلم ما تعلم، لا نعلم ماذا؟ ما تعلم، لا نعلم ما تعلم. فالأولى ألا نقول إن لله نفسا في أرجح أقوال أهل العلم، وإنما الصحيح أن يقال إن المقصود الله نفسه، الله وحده. فالمقصود أننا أنه يعلم ما نخفي وما نعلم، ولا نعلم من علمه شيئا إلا ما علمنا سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله
سبحانه
وجاء ربك،
وقوله سبحانه وجاء ربك، وفي الآية الأخرى أو يوم يأتي، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. وقوله تعالى أو يأتي ربك، أو يأتي يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، إلى آخر الآية. فهنا عقيدة أهل السنة والجماعة أنه يجيء لفصل بين الخلائق مجيئا يليق بجلاله وعظمته. المؤولة ماذا يقولون؟ جاء أمره، أو جاءت ملائكته، أو جاءت رحمته. وكل هذا تأويل فاسد لا يدل عليه لا السياق ولا السباق أبدا بحال من الأحوال، ليس عليه دليل. سياق الآية وجاء ربك، انظر إلى الآية الأخرى في الأنعام، هل ينظرون إلا أي لا الآية الأخرى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي رب. طيب الملائكة هنا ذكروا، جاءوا يأتون، إذن لا يمكن أن يكون هذا تكرار للملائكة، أليس كذلك؟ كذلك لا يمكن أن يكون المقصود الرحمة، لأنه يأتي الله عز وجل وتأتي الملائكة ويصفون ويحيطون بالناس يوم القيامة في المحشر، فلا يمكن أن يكون الأمر مقصود به الأمر أو الرحمة أو مجيء الملائكة بحال من الأحوال. نعم.
وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله،
هذا في المعنى ما تقدمنا.
وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه،
قول الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه فيه إثبات صفة الرضا لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. المؤولة قالوا المقصود بالرضا الثواب، المقصود بالرضا الثواب. طيب لماذا يا أشعرية بالذات؟ قالوا لأن لو قلنا الرضا إن الله يرضى لازم من الرضا استهلال أسارير الوجه والانبساط وسيلان الدم في العروق وما إلى ذلك، والله منزه عن ذلك. نقول إذن يلزم أيضا مما قلتم أنتم من أن المقصود الثواب، الثواب لا يكون إلا على الرضا، فإذا هم فسروه بلازم، فإذا قولكم هذا قول فاسد، فنحن نثبت الرضا كما جاء في القرآن والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نعم.
وقوله تعالى يحبهم ويحبون،
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. وقول الله تعالى إن الله يحب الذين، إن الله يحب المتطهرين، يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن الله يحب، يقول الذين أن تؤتى رخصا، إلى آخر ما ذكر من أدلة ماذا؟ المحبة. فإذا والمحبة والخوف، والمحبة هي محبة الله سبحانه وتعالى محبة تليق بجلاله وعظمته، محبة تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فهو يحب عباده الصالحين، ويحب المتقين، ويحب الذين يقاتلون في سبيل صفا، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، وكما قال في حق علي: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فماذا بعد الحق إلا الضلال. هم فسروا المحبة بالثواب، وفسروا كثيرا من الأمور بالثواب، وهذا باطل. نعم.
وقوله تعالى في الكفار:
وقوله تبارك وتعالى الكفار: وغضب الله عليهم ولعنهم. وقوله في حق المتلاعنين: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا غضب، وإن ربي، وفي الحديث: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده. فإثبات صفة الغضب لله تبارك وتعالى. قالوا: الغضب هو الانتقام أو العقوبة، وهذا كله تأويل فاسد. لماذا نفيتم الغضب؟ قالوا: يلزم من الغضب يعني احمرار العينين وتغير الوجه وانتفاخ الأوداج وما إلى ذلك، والله منزه عن ذلك. لماذا أنتم ألجأتم أنفسكم إلى هذه اللوازم؟ لما لم تقولوا غضب غضبا ماذا يليق بجلاله وعظمته وتقفون عند هذا الحد؟ نعم.
تبعوا ما أسخط الله
كريه رضوان، إثبات صفة السخط لله عز وجل، كما قال جل وعلا: تبعوا ما أسخط الله وكره رضوان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رضي عنك وسخط على صاحبيك، قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: من أرضى الله بسخط الناس سخط الله عليه وأسخط عليه ماذا؟ الناس. نعم. ويقال فيها مثل ما قيل في الغضب والرضا. نعم.
قوله تعالى: كره الله بآثار،
إثبات صفة الكراهية لله عز وجل: كره الله بعاث المنافقين، وهي نظير صفة الغضب والرضا ونحو ذلك. نعم.
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا.
ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فينادي: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. وهذا حديث متواتر روي عن 28 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أحد المبتدعة: لا أؤمن برب ينزل. قال: وأنا أؤمن برب يفعل. قال أحد السلف: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء ويختار، يفعل ما يشاء ويختار. فالله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة. والذي أشكل على هؤلاء أنهم قاسوا نزوله بنزول المخلوقين، بل أورد بعضهم شبهة أخرى سمعتها من أحد الصوفية كان معنا في الجامعة، حيث قال: أنا لا أقتنع بحديث النزول، لأن الأوقات مختلفة، فثلث الليل في المملكة غير ثلث الليل في البلاد الأخرى. إذا ربنا هكذا بلهجته يقول: إذا ربنا بيضل طالع نازل. تعالى الله عما يكون علوا كبيرا. قلت: أنت قست الله على نفسك، شبهت الله بنفسك. لو قلت ينزل كيف شاء متى شاء إذا شاء وعلى أي شكل شاء وبكيفية يشاؤها سبحانه وتعالى، لا 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 ما وقعت في هذا المأزق الذي أحرجك. فإذا علينا أن نحذر من هذه الخرافات وهذه التأويلات الفاسدة. من العجيب أن حديث النزول متواترة لا شك فيها، كذلك حديث الرؤية كما سيأتي، كل هذه متواترة، ومع ذلك فإن هؤلاء لا يفكرون إلا في ما يقوله شيوخهم: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. نعم. في الحقيقة أنا أرى نقطة، أرى أن نسكت عن البحث هل يخلو العرف منه أو لا يخلو أو نحو ذلك، وإن كان بعض العلماء نص أنه لا يخلو منه العرش. أقول ما عندنا نص يجعلنا نبحث عن ذلك، نكل علم ذلك إلى الله تبارك وتعالى، نؤمن بأنه ينزل ولا نخوض فيما وراء ذلك. هذا ما يرغب لي أنا على قلة بضاعتنا.
وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة.
أعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. العجب على نوعين، عجب يعني على سبيل الرد والتهكم، أو على سبيل الاستغراب، وهذا ينزه الله عنه، هذا يقع فيه بنو آدم. أتعجبين من أمر الله لما قالت إن هذا شيء عجيب؟ فإذا ولما قالت إن هذا شيء عجاب، فإذا هذا ينزه الله عنه. وعجب هو عجب على سبيل الإكرام، فهذا يوصف به الله سبحانه وتعالى، وعليه تحمل قراءة ماذا؟ بل عجب، وهي قراءة صحيحة، وهي قراءة صحيحة. وهناك بل عجبت، فإذا قرئ بالضم التاء كانت دليلا على اتصاف الله عز وجل بصفة العجب. وفي الحديث عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. إذن العجب صفة ثابتة لله عز وجل، وهم يصفونها أو يفسرونها بالثواب أو ما إلى ذلك. نعم.
وقوله يلحق الله إلى رجل يقتل
يضحك الله لرجل، حديث صحيحين، يقتل أحده الآخر في الجنة. كيف صورة ذلك؟ يأتي مسلم، يأتي كافر فيقتل مسلما، ثم يسلم هذا الكافر فيستشهد. وأرجو أن تنطبق هذه على من من الصحابة؟ على خالد بن الوليد ومن؟ وحشي رضي الله عنهما. فإذا نعم، نرجو الله، لكن وحشي استشهد في وقعة اليمامة كما هو معلوم. فرزين رحمه الله رضي الله عنه قال لا نعلم خيرا من رب يضحك، ما قال كيف يضحك كما يقول، هؤلاء يفسروها بالثواب أيضا. لكن رزين رضي الله عنه ماذا قال لما سمع إن الله يضحك؟ ماذا قال؟ لا نعدم خيرا من رب يضحك، يعني نتفاءل من رب يضحك فلا نعدم خيرا. نعم.
قال رحمه الله فهذا ما استحق مما صح سنده وذكر أخواته نؤمن به ولا نوقف ولا نسعد ولا نتعذره بتأويل مخالف ظاهره ولا نفكره بصفات التوقيع ولا بصفات التثيب، ونعلم ان الله سبحانه وتعالى لا شريك له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكل ما تخيل في الذهن او خطر في البال فان الله تعالى.
يعني قال هذه النصوص التي اوردتها، يقول المصنف رحمه الله ماذا سمعت من النصوص؟ هذه نمرها كما جاءت بلا كيف، لا نؤولها ولا نكيفها ولا نشبهها ولا نمثلها ولا نفوضها أيضا، وهذا ما لم يذكره المصنف، ولا نتوقف فيها وفي الإيمان بها، ونؤمن بمعانيها على وجه اللائق بجلال الله تبارك وتعالى وعظمته، على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولاحظ أنه يكررها بعد كل مقطع يقرر فيه الأسماء وما يتعلق بأسماء وصفات. نعم.
قال رحمه الله
فمن
ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى.
قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، هذا الاستواء مع أنه دلت عليه سبع آيات ودل على علو الله كثير من الآيات والنصوص، ومع ذلك هو أكثر ما وقع فيه الاضطراب. فقالوا استوى بمعنى استولى، أو بمعنى قهر، أو بمعنى غلب، وذكروا معاني أخرى ذكر بعض العلماء أنها تصل إلى 15 معنى كلها فاسدة. وعقيدة أهل السلف، عقيدة أهل السنة والجماعة السلف الصالح، أن استوى بمعنى صعد وعلى، وهناك ألفاظ أخرى مختلف فيها، لكن هذه المتفق عليها، هذه المتفق عليها، فاستوى معنى على وصعد. فإذا لا نلتفت إلى الذين فسروها باستولى ولا بالذين فسروها بقهرة. أنا أستغرب أين عقولهم؟ دليلهم ماذا؟ نحن دليل القرآن والسنة، دليلهم بيت شعري مصنوع مختلق، كما استوى بشر على العراق من غير حرب ودم مهراقي، هذا هو الدليل. هذا مثل دليل الشاعر على أن الكلام والمعنى قائم بالنفس، وسوف يأتينا. المهم أن هذا كلام باطل، وهذا البيت لا حقيقة له ولا يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في اللغة العربية معنى أن استوى بمعنى استولى أو قهر أو غلبة، ناهيك عما يتضمنه هذا المعنى من مفاسد خطيرة لا تحمد عقلها. نعم.
وقوله تعالى فأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله ملك السماء فقد تفسر.
كم أدلة العلو؟
وقال ابن جارية بأين الله؟ قال في السماء، قال أحبب قال بين أحبابنا رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين فبنا هل تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدة في السماء. قال هل مولدك وربك؟ قال الذي في السماء. قال فتلك الستة، واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتي. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم علمني نفسي وأعطني شر نفسي. وقيل عقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويسعى.
هذه بعض أدلة العلو أوردها المصنف رحمه الله تعالى، من ذلك قوله أأمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء. هذه الآيات وما شاكلها تفسر فيه بمعنيين، إما أن تكون فيه بمعنى على ويكون المعنى أأمنتم من فوق السماء، وإما أن تفسر فيه بمعنى جهة العلو، يعني في جهة السماء في أعلى السماوات. وكلا المعنيين دالان على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وقد أورد السلف أكثر من 1000 دليل، بل قال ابن القيم بل هما 2000 على إثبات صفة العلو من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة والفطرة والعقل. كل ذلك يدل على أن الله فوق جميع مخلوقاته. ونضيف إلى الأحاديث التي أوردها المصنف، هناك حديثان فيهما كلام لكن معناهما صحيح. حديث حسين والد عبد الرحمن لما قال له من كم إله تعبد؟ قال سبعة آلهة، واحد ستة في الأرض وسبعة في السماء. قال فمن لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال إذن فترك الستة واعبد الذي في السماء، وعلمه دعوتين، اللهم ألهمني نفسي وأعيذني من شر نفسي. الحديث الآخر ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمه، أمرك في السماء كما رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجه. قال غيبران. وبعض العلماء يحسن هذه أو هذين الحديثين، والخلاصة أنهما لا يخرجان عن معنى الآيات والأحاديث التي أوردها المصنف، والتي منها حديث الجارية عندما سألها النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قالت في السماء، فاستدل بقولها في السماء على أنها ماذا؟ مؤمنة. قال فمن أنت؟ قالت لو قال فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. ومما يدل على ذلك جميع الآيات النصوص التي فيها أنزل ونزل، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، فلله صفة العلو ذاتا وقدرا وقهرا. ومما يدل لذلك قول الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ومن ذلك قول الله تعالى بل رفعه الله إليه، ومن ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع كتابا عنده موضوعا فوق العرش، كتب فيه كتب كتابا عنده فوق العرش قال فيه إن رحمتي إيش سبقت غضب. ومن ذلك قول الله تعالى يخافون ربهم من فوقه، قوله تعالى فوق كل ذي علم عليم، وحديث كثيرة تدل على الفوقية والعلو فيحرم تأويلها. ويذكر أن أبا المعالي الجويني ذات يوم كان يقرر عقيدة الأشاعرة من أن الله في كل مكان، فلما فجاءه رجل يقال له فلان الهمذاني فقال له أيها الشيخ أرأيت هذه الضرورة التي يجدها كل من يدعو الله تبارك وتعالى، ما هي هذه الضرورة؟ من يجيب؟ التوجه إلى السماء، تتوجه بقلبك وقالبك وفكرك ورأسك وعقلك إلى السماء، حتى إنهم يذكرون أن الحيوانات إذا أشعرت بالخطر تشخص بأبصارها إلى السماء، يقولون إنه لطم خده ونزل، لطم نفسه ونزل وقال حيرني الحمداني حيرني، ويقال إنه رجع إلى منهج السلف الصالح. نعم باقي ست عشان الصائمين. طيب صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحمد الله تبارك وتعالى إليكم وأثني عليه الخير كله، فإنه لا نقص ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك وانطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم
لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين وعلى رأسهم خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدمون من خدمة للإسلام والمسلمين في داخل المملكة وخارجها، فنسأل الله أن يثقل بذلك موازين حسناتهما وأن يعظم لهما المثوبة ويعظم لهم الأجر، إنه جواد كريم. والشكر موصول إلى معالي وزير الشؤون الإسلامية معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ الذي يقود هذه المسيرة، مسيرة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفق منهج السلف الصالح بعيداً عن الإفراط والتفريط. الشكر موصول إلى الإخوة في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وعلى رأسهم أخي فضيلة الشيخ وجب بن علي العتيبي مدير الفرع وسائر المعاونين، أشكرهم على ما يقومون به من جهود متواصلة دوما لإنجاح مثل هذه الدورات. فأسأل الله للجميع التوفيق والسداد والإخلاص والرشاد والصواب في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوتي وأحبتي بالله، كتابنا في هذه الليلة وأرجو الله يوفق لإتمامه وإن كان المشكلة أنه طويل، هو كتاب لمعة الاعتقاد إلى سبيل الهدى والرشاد للشيخ الإمام شيخ الإسلام موفق الدين أبي محمد عبد الله ابن أحمد بن قدامة المقدسي المولود سنة 41 و500 والمتوفى سنة 20 و600 في يوم عيد الفطر، وهو ضمن المقادسة الذين نشأوا في بيت علم وتقى، فهو ابن خالة الشيخ عبد الغني المقدسي صاحب المختارة وصاحب كتاب الاعتقاد وغيرها من الكتب النافعة، وهم مجموعة مباركة نفع الله بهم في مدينة جماعيل بسوريا بدمشق. وهذا الشيخ له كتب في الفقه وكتب في العقيدة، ولابن خالته كتب في أصول الفقه وكتب في العقيدة وكتب في الحديث، فرحمهم الله رحمة واسعة وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزي به عباده الصالحين. ولن نطيل في المقدمة، فنبدأ على بركة الله في هذا الكتاب المبارك. اللمعة معناها الصفاء والضياء والنور، فالإسلام والعقيدة نور. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والاعتقاد هو ما يعقد عليه القلب، وما يكون في القلب من إيمان وصحة إيمان من الإيمان بالأركان الستة والإيمان بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. هذا هو معنى الاعتقاد، أي ما يعتقده القلب وما يكنه مما يتفق مع هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسبيل الرشاد هو سبيل المؤمنين، سبيل السلف الصالح الذي أمرنا الله تبارك وتعالى بسلوكه في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسائر مصيرة. ونبدأ في هذا المتن المبارك ويقرأ معنا في هذا السفر العظيم أخي فضيلة الشيخ عبد القادر الميمن وفقه الله.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله النبي محمد وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإمام العلامة وفق الدين عبد الله بن محمد رحمه الله تعالى وغفر له ولسيدنا والسامعين وجميع المسلمين في كتابه لوحة الاعتقاد عن هذه إلى سبيل المرسل. بسم الله الرحمن الرحيم.
البسملة كما هو معلوم الابتداء بها تأسيا بما جاء في كتاب الله عز وجل وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. والباء هنا للاستعانة والبدء، والمقصود هنا بسم الله أكتب. والرحمن اسم من أسماء الله الحسنى والمقصود به واسع الرحمة. والرحيم اسم من أسماء الله الحسنى والمقصود به الذي يوصل الرحمة إلى عباده. ولفظ الجلالة مستحق من الإله وهو المعبود، وهو اسم لا يجوز التسمي به، فهو خاص بالله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: الحمد لله المحمود بكل لسان.
الحمد لله المحمود بكل لسان. ألف الحمد للاستغراق، والمحمود الذي يحمده الأولون والآخرون بكل لسان، وهو يسمع ذلك ولا تختلف عليه الأصوات سبحانه وتعالى، مع على الرغم من اختلاف اللغات وتباين اللهجات. المعبود في كل زمان ومكان ما عدا الأماكن التي يجب تنزيه الله تبارك وتعالى عنها، كما قال الله عز وجل: وهو الله بالسماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. قال تبارك وتعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. فهو المعبود في السماء والمعبود في الأرض، لأن معنى الإله المعبود، وهذا هو معنى لا إله إلا الله كما سوف يأتينا، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ويخطئ من يفسرها بأن المقصود لا خالق أو لا صانع أو لا مخترع أو لا حاكم إلا الله، كما هو تفسير بعض الأحزاب الضالة والمناهج المبتدعة. نعم. الذي لا يخلو من علمه مكان، فمع كونه مستوى على عرشه عال على جميع خلقه ذاتا وقدرا وقهرا، فإن علمه في كل مكان، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. نعم.
ولا يشغلهم شأن عن شأن.
ولا يشغله شأن عن شأن. فالله تبارك وتعالى عالم بكل شيء ومتصرف في جميع الكون، لا يشغله شأن عن شأن. قال الله تعالى: يسأله من في السماوات ومن في الأرض كل يوم هم في شأن. يمينه مل سحا، أرأيتم ما أنفقه منذ أن خلق السماوات والأرض. انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تأملوا هذا، هذا يسأل كذا، وهذا يسأل رزقا، وهذا يسأل زوجة صالحة، وهذا يسأل أولادا، وهذا يسأل كذا، وهذا يسأل كذا وكذا. لا يشغله شأن عن شأن، لا يشغله شأن عن شأن سبحانه وتعالى. لا رد لقضائه ولا معقب له. نعم.
جل عن الأشراف والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد.
جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد. جل عظم وتقدس سبحانه وتعالى عن الأشباه والأنداد. قال الله تعالى: هل تعلم له سميا؟ وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. انظروا إلى دقة النبي صلى الله عليه وسلم من التحذير بالأنداد، لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، مجرد أنه قرن بالواو التي تحتمل التشريك، قال: أجعلت لله عجلا؟ قلت: أجعلت لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فالله تبارك وتعالى لا مثيل له، ولا ند له، ولا نظير له، ولا شبيه له سبحانه وتعالى. ولا وكذلك لم يلد ولم يولد ولم تكن له صاحبة. ذلك أن الولد والوالد والصاحبة نتيجة عن نقص، ناتجة عن ماذا؟ عن نقص وحاجة. فالإنسان يحتاج إلى الولد والوالد والزوجة لأنه ناقص لا يكمل إلا بهذه الأمور. أما رب العالمين سبحانه وتعالى الغني عمن سواه فإنه لا يعتريه نقص بحال من الأحوال، لذلك فإنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم وكذلك سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد. فقاتل الله من نسب له الولد والوالد والبنات، تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. نعم. ونفذ حكمه في جميع العباد. الله تبارك وتعالى حكمه نافذ في جميع العباد، سواء المؤمنون المصدقون أم غيرهم. فالمؤمنون المصدقون نفذ حكمه الشرعي وحكمه الكوني فيهما فيهم. وأما العباد الذين بقوا على الذين أشركوا بالله فينفذ فيهم حكم الله الإرادي الكوني القدري، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ويأتي تفصيل ذلك في مسائل القدر إن شاء الله.
قال رسول الله: لا تمثله العقول بالتفكير ولا
توهمها العقول
بالتصوير.
لا تمثله العقول بالتفكير ولا
تتوهمه
القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أي مهما بلغت العقول المفترة فإنها لا يمكن أن تتصور كنه ذاته أو كنها صفاته سبحانه وتعالى. ولذلك لا ينبغي التفكير في كنه ذاته أو في كنه صفاته. جاء حديث فيه كلام ولكن يغني عنه غيره: تفكروا في ذات، تفكروا في آلاء الله، ولا تفكروا في ذات الله. حديث متكلم فيه لكن معناه صحيح: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم أفلم ينظروا إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. جميع الكائنات، جميع الكون وما فيه من سماوات وأرض وما بينهما، كل ذلك دليل على قدرته الشاملة وعلى تصرفه الكامل والتدبير. فلا يتصور أحد كنه صفاته ولا يصل عقل إلى كنه ذاته سبحانه وتعالى. العقل أعجز من أن يحيط بذلك، وكل ما يتخيله العقل، كل ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال من تصور، فالله تبارك وتعالى فوق ذلك. ولذلك ختم الكلام بقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على المشبهة كالكرامية وغيرهم، وهو السميع البصير رد على المشبهة، وسوف يأتي تفصيل ذلك كله إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، أربع آيات في القرآن جاءت تدل على أن له الأسماء أن له الأسماء الحسنى. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال جل وعلا: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ومعنى الحسن أي البالغة، الكمال في أعلى درجات الكمال فوق كل تصور، البالغة الكمال في أعلى درجاته فوق كل ما يتصوره المتصورون أو يصفه الواصفون أو يقدره المقدرون. فكل ما يتخيل العبد من كنه الأسماء والصفات فالله تبارك وتعالى فوق ذلك. ثم قال: لا قبل، والصفات العلى، له الصفات العلى سبحانه وتعالى العالية الكاملة من جميع النواحي، فكل صفة كمال فالله تبارك وتعالى أولى بها. هذه قاعدة عامة، كل صفة كمال فالله عز وجل أولى بها، يعني له أعلى درجات الكمال، له المثل الأعلى، له أعلى صفات الكمال. حتى وإن وجد تشابه لفظي بين صفة وصفة أو بين اسم واسم فهذا مجرد اشتراك لفظي لا حقيقة له في واقع الأمر، بل إن الله تبارك وتعالى فوق كل تصور، فوق كل تصور. قال: الرحمن على العرش استوى، استوى استواء يليق بجلاله وعظمته. وقد ذكر الاستواء في سبع آيات من القرآن الكريم، في سورة الأعراف والرعد ويونس وطه والسجدة والفرقان، والفرقان والسجدة والحديد، كل هذه نص فيها الله تبارك وتعالى على ذكر الاستواء. وسيأتي الاستواء مزيد بيان عند كلام الإمام مالك رحمه الله، لكن علينا أن نعلم أن معناه على وصعد، على وصعد. وبعض أهل العلم يضيف واستقر على وصعد واستقر، وبعض العلماء يختصر على وإيه وصعد، ولعله الأولى لأنه لا يحتاج إلى استقرار حتى يقال استقر. فإذا استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، بما فسره المتكلمون والمعطل الدجالون والمشبهة. المشبهة يقول استوى كما نستوى على كراسينا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. المعطلة يقولون استوى بمعنى استولى أو قهر أو غلب، وذكروا 15 معنى كلها معاني فاسدة باطلة، كلها معاني فاسدة باطلة. احنا نناقشهم فقط في معنى غلبة وقهر، معنى غلبة وقهر وكذلك استولى. من الذي صارعه حتى استولى عليه؟ يلزم من كلامهم لوازم فاسدة، لو فكروا فإنها أعظم من اللوازم التي تصوروها فيما لو أثبتوا صفة الإيه؟ صفة الاستواء. أيهما لو قلنا استوى استوان يليق بجلال، هل يلزم من ذلك شيء؟ لكن إذا قلنا استوى بمعنى استولى، تترتب لوازم أم لا؟ تترتب لوازم خطيرة، خطيرة جدا. من الذي صارعه حتى استولى عليه؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فانتبه يا عبد الله، العجيب أنهم كما سيأتينا فروا من شيء فوقعوا في شر منه، فروا من شيء تصوروه فوقعوا في شيء أعظم منه. المعطلة هم مشبهة، لماذا؟ هم ما لجوا إلى التعطيل والتأويل إلا بعد أن وقعوا في ماذا؟ من يجيب؟ في التشبيه، إلا بعد أن وقعوا في التشبيه. لما تصوروا التشبيه من قوله الرحمن على العرش استوى قالوا ليس لنا مفر إلا أن نفوض. ما معنى التفويض؟ التوقف. يقول ما لها معاني، نفوض أمرها إلى الله. أو الوقف. الوقف ما هو؟ لها معنى لكننا لا نعلمه، لها معاني لكن لا نعلمه. التعطيل نفي الصفات بالكلية كما فعلت الجهمية والمعتزلة. التعطيل. التأويل تفسير استوى بمعنى استولى أو قهر أو نحو ذلك، هذا التأويل، وهو مرادف للتحريف. التحريف والتأويل مترادفان. التكييف كما لو قالوا استوى على شكل كذا وكذا. التمثيل والتشبيه كما لو زعموا أنه يستوي كما نستوي، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم.
الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى.
له ما في السماوات وما في الأرض. لله ما في السماوات وما في الأرض. تبارك الذي بيده الملك. فهو تبارك وتعالى مالك ما في السماوات ومالك ما في الأرض ومالك ما بين السماوات والأرض. وكذلك ما تحت الثرى مما يتصور أو لا يتصور. ما تحت الثرى من بذور، ما تحته من جواهر، ما تحته من لآلئ، ما تحته من غرائب لا يعلمها إلا الله ولم يتوصل إليها أحد حتى الآن. كل ذلك قد اختص الله بتملكه وعلمه، فهو يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء. نعم.
وإن جهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.
وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. تقدم لنا أدلة العلم، فالله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، وعند مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. إذن يعني سواء أنت رفعت صوتك بالقول أو خفضت صوتك فكل ذلك عند الله سواء، لا يختلف عليه ذلك. فسبحان من وسع سمعه الأصوات. سمعه الأصوات، من قال ذلك؟ سمعه الأصوات، من قال ذلك؟ عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما جاءت المرأة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم تقول أنا جالسة بجوارهما ولم أسمع كثيرا من كلامها وقد سمعها الله من فوق سبع سماوات. فسبحان من وسع سمعه الأصوات سبحانه وتعالى، أولا يعلم ما نسر وما نعلن وما نخفي وما نعلن، يعلم السر وأخفى، لو تصور أن ثمة شيئا أخفى من السر فالله تبارك وتعالى يعلمه جل وعلا، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. نعلم ما نخفي، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في السماوات ولا في الأرض. نعم.
أحاط بكل شيء علما،
هذا أيضا متعلق بالعلم وإحاطته. قال الله تعالى تعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، والله وإن الله بكل شيء عليم. أرأيتم أن الآية تتحدث من أولها إلى آخرها على العلم، على العلم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، أينما كنتم الله بما تعملون بصير. تلك هي المعية الإيه؟ العلمية، معنا بعلمه واطلاعه وإحاطته، وهو مع المؤمنين، نسأل الله تعالى وإياكم منهم بتأييده ونصره وتوفيقه وتسليمه. إني معكما أسمع وأرى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله، لما جاء كفار قريش ووقفوا عند باب الغار الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق، قال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين أكملوا الله ثالث، ما ظنك باثنين الله ثالث. وقال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، لما قال قوم موسى إننا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. نعم. ظهر كل مخلوق عزة وحكمة، الله تبارك وتعالى وهو القاهر فوق عباده، وهو الواحد القهار، وهو العزيز الذي لا يقهر، والحكيم الذي لا يقهر ولا يغلب في حكمه ولا في قهره سبحانه وتعالى. نعم. ربنا وسع كل شيء رحمة وعلم، تقدم لنا ذلك، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. ولذلك اسم الله الرحيم، اسم الله الرحمن دل على سعة ماذا؟ الرحم، والرحيم الموصل الرحمة إلى عباده، وهو أعلم بهم وهو بهم خبير بصير، يوصل إليهم الرحمة بناء على علمه الذي لا حد له، ليس له ابتداء وليس له انتهاء. نعم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، تقدم لنا ما يدل على ذلك، ما بين أيديهم وما خلفهم وما يسرون وما يعلنون، ولا يحيط أحد بشيء من علمه تبارك وتعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هؤلاء يعني من الأنبياء الذين يوحي إليهم شيئا من الوحي، ولا يحيطون به علما، ولا يحيط أحد بشيء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. نعم.
وصف بما وصف به نفسه بكتابه العظيم على لسان
نبيه الكريم. نعم. لا يوصف الله عز وجل إلا بما وصفه وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. من هنا نقول إن أسماء الله وصفاته توقيفية، بمعنى ليست محلا للاجتهاد ولا لتصرف أحد من العباد، وإنما يعرف الاسم والصفة من استقراء كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يوصف بالتخرص ولا بالعقول ولا بتكهنات، لأنه لا يحيط به وصف واصف. ولذلك هذا الكلام قاعدته عند أهل العلم أن نصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف ولا تعطيل، من غير تحريف ولا تأويل، ولا تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف ولا تمثيل، على حد قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي هذا تراعى قواعد يرجع إليها في شرح الشيخ ابن تيمين لهذا الكتاب، أو يرجع إليها في كتاب القواعد المثلى للشيخ محمد أيضا. إذا أردت أن تفهم ما سطر هنا فارجع إلى تلك القواعد، لأن الوقت لا يسعفنا لنفصل تلك القواعد. ولكن من تلك القواعد أولا أن الأسماء والصفات توقيفية، أي لا بد أن تعرف من الكتاب والسنة. وثانيا لا يتجاوز القرآن والحديث، كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: لا نصف الله بما وصف به نفسه أو ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. ومن القواعد أيضا أن الله تبارك وتعالى يعني نثبت له ما أثبت لنفسه وما أثبته لرسوله، وننفي عنه ما نفى عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسكت عما سكت عنه الله وما سكت عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن الله تبارك وتعالى لا يوصف بالنفي المحض، بمعنى أن لا نصف الله بالنفي الذي لا يفيد كمالا. ولذلك لو تصورتم كل نفي جاء عن ربنا سبحانه وتعالى لوجدتم أنه يستلزم الاتصاف بماذا؟ بالمقابل، أنه يتصف بضد ذلك. فلما نفى الله عنه اللغوب لازم من ذلك كمال ماذا؟ قدرته. ولما نفى عنه الوالد والولد لازم من ذلك كمال غناه. ولما نفى عنه الصاحبة والولد أيضا لازم من ذلك كمال غناه. ولما نفى عنه المثيل والشبيه لازم من ذلك كمال قدرته سبحانه وتعالى، وأنه لا مثيل له ولا نظير له ولا شبيه له سبحانه وتعالى. ومن تلك القواعد أن نقف نفهمها كما فهمها السلف الصالح. من ذلك أنها تعتبر محكمة من وجه ومتشابهة من وجه آخر، فهي محكمة من حيث المعنى ومتشابهة من حيث العلم بالكيفية. فالمعنى واضح جلي محكم، لكن قد يكون متشابها تشابها نسبيا على الجهال، لكن يعلمه من؟ العلماء والراسخون في العلم، كما سيأتينا هنا في هذا الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما التشابه الكلي فهو التشابه في الكيفية، فهذا لا يعلمه إلا الله. ولذلك يقول السلف: أمروها كما جاءت بلا كيف. وسيأتينا كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: كلما جاءت القرآن لو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وصفات الرحمن وجب الإيمان به. وتركه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتقرير والتشبيه والتنزيه.
نعم، كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما ثبت في كتاب الله عز وجل من الأسماء والصفات نؤمن به ونثبته لله دون تمثيل أو تحريف أو تكييف أو تعطيل، ونثبته لله تبارك وتعالى ولا نتعرض لتكييفه بأي شكل من الأشكال، وإنما نسلم كما قال الزهري رحمه الله من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ ومنا التسليم، التسليم الإذعان والإنقياد إذا أخبر الله بشيء سواء استوعبته عقولنا أم لم تستوعبه وجب علينا أن نسلم له وأن نؤمن به وأن نذعن له. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم، سواء استوعب عقلك ذلك أم لم يستوعب. واعلم رحمك الله أن العقل لا يحيط بكل شيء، وأن الشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولكن قد يأتي بما تحار فيه العقول، قد يأتي بما تحار فيه العقول، يعني لا يأتي بما تحيله العقول وإنما يأتي قد يأتي بما تحار فيه العقول. فلا نسلم، فلا نعتمد على العقل المجرد، وإنما نجعل العقل كالفرع مع الأصل بالنسبة لمن؟ لماذا؟ بالنسبة للنقل، فالعقل الصحيح لا يعارض النقل الصريح، والعقل والعقل الذي لم تشبه شائبة لا يختلف مع ما جاء في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي لنا مزيد بيان في آخر الكتاب في التسليم بكل ما أخبر الله به سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وما أسفل من ذلك وجب إثبات الرضوان وترك التعرض
به. نعم. وما أشكل من ذلك؟ ماذا؟ هنا إشكال يجب أن يتنبه. أعد العبارة.
وما أشكل من ذلك وجب إثبات الرضوان.
كم بكم؟ نعم. كم؟
ونرد عنه إلى قائله ونجعل عدته على
كمله. نعم. ما وجد، ما وجد من إشكال. الإشكال الذي يشير إليه المصنف هنا على نوعين: إشكال كلي وإشكال جزئي أو نسبي. ما وجد من إشكال، سواء إشكال كلي فيما يتعلق بالكيفيات فهذا يرد علمه إلى الله سبحانه وتعالى، وما وجد من إشكال نسبي فإننا نؤمن، يقول المصنف نؤمن بلفظه، نسلم باللفظ. وماذا؟ نؤمن بلفظه وماذا؟
تعرف معنى
ولا نتعرف، لا اللفظ، هات اللفظ بالضبط. وترك التعرض لمعنى. طيب، ما الإشكال هنا؟ بعض الناس يظن أن الشيخ هنا مفوض، وأيم الله إنه ليس مفوضا، لأن الواجب علينا إذا وجدنا كلاما لأهل العلم محتملا أو مجملا علينا أن نحمل المجمل على المفصل، لأنه فصل في كتب أخرى كما في ذم التأويل هذا القول، وبين أن المراد بذلك هو تفويض ماذا؟ الكيفية لا تفويض المعنى. وهناك قول آخر أن المراد بأن لا نتعرض لمعنى
لا نفسره بالمعنى التي لجأ إليها من؟ من يكمل؟ المؤولة والمعطلة والمشبهة. إذا فهمنا هذا لا إشكال ولا تفويض هنا، نؤمن بلفظه ولا نتعرض لمعنى، لا نتعرض لمعنى. إما أن يكمل المقصود بالمعنى ماذا؟ الكيفية. وإما أن يكون لا نتعرض له بتلك المعاني التي ماذا؟ التي يدعيها أهل التأويل. وبذلك نخرج ممن يدعي أن الشيخ هنا مفوض وهو الله ليس مفوض. وهذا يمر في بعض كتب السلف، عدم التعرض للمعنى، يعنون بذلك إما عدم التعرض للتكييف، أو يعنون بذلك ماذا؟ عدم التعرض بتلك المعاني التي اخترعتها الجهمية والمعتزلة والماتريدية والأشعرية ومن سار في ركابهم والمفوضة والواقفة. إذا قصد ذلك فليس في اللفظ شيء يوجب التشكك هنا، فلا تفويض هنا أبدا، لا تفويض عند الشيخ في هذه الجملة، وإنما أعيد المرة الأخيرة حتى نفهم جيدا. يحمل على أن المعنى المراد هنا هو التكييف، والمعنى الثاني يحمل على أن المعنى الذي لا نعرض الصفات له إنما هو ماذا؟ تلك المعاني التي اخترعها من؟ المؤولة والمعطلة. واضح هذا الكلام؟ انتبهوا لهذه النقطة. قد يأتيكم واحد يقول ابن قدام مفوض، تعال طيب ارجع إلى ذم الكلام وانظر كيف فصل المسائل. هنا والقاعدة دائما عند أهل العلم أننا إذا وجدنا أي محملا حسنا لما يذكره العلماء فإن نحمل كلامهم عليه، كما قال عمر رضي الله عنه: التمس لأخيك عذرا ما دمت تجد لكلامه ماذا؟ مخرج أو محملا، أو كما قال رضي الله عنه. فانتبهوا لهذه المسألة. نعم فضل.
قال رحمه الله: اتباع طريق الراسخين في العلم الذين أرسل الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا.
نعم.
وقال في ذم منكر التأويل متشابهه تسكت متشابه تنزيله هو الذي أنزل عليك الكتاب من آياته
هنا المصنف رحمه الله تعالى بين أمرا مهما جدا، وهو مسألة التأويل. مسألة التأويل، التأويل له ثلاث معاني: التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره إلى احتمال آخر. أما النوع الأول التأويل بمعنى التفسير هو المقصود بقول ابن عباس رضي الله عنه: أنا والله أعلم تأويله، أنا من الراسخين في العلم. وقال ابن عباس هنا: تفسير القرآن على أربعة أضرب. أولا: تفسير لا يعذر أحد بجهالته، وهذا كالأوامر والنواهي والأخبار، فهذا أمر واضح: افعلوا لا تفعلوا، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقربوا مال اليتيم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذا لا يعذر أحد بجهاله. هناك أحد لا يفهم هذا؟ يعني الناس بطبيعته يحكى أن عربيا سمع رجلا يقرأ فخر عليهم السقف من تحتهم، قال: ويحك،
أنا لا أحفظ القرآن ولكن السقف لا يخر من تحت، فطرة يعني معروف. فإذا هنا هذا لا يعلن أحد بجهل. النوع الثاني تفسير يعلمه العلماء وهو معرفة الناس من المنسوخ والمطلق والمقيد والخاص والعام والمجمل والمبين، مثل مسألة القرع مثلا، ففي قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، اختلف العلماء هل مقصود الحيض أم الطهر، هل مقصود ثلاث حيض أم ثلاثة أطهار. فلما رجع إلى كلام للنبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس امكثي أيام أقرائك، تحيضي أيام أقرائك، فتبين أن القول الراجح هو حمل القرء على ماذا؟ على الحيض، حمل القرء على الحيض، هذا وهذا هو القول الراجح. إذن هذا التفسير الذي يعلمه من؟ العلماء، النسخ والمنسوخ، المطلق والمقيد، المحكم المتشابه، الخاص والعام إلى آخره. النوع الثالث الرابع تفسير لا يعلمه إلا الله، وهو المقصود بقراءة الوقت وما يعلم تأويله إلا الله. والتفسير الذي يعلمه العلماء هو على قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ومن تسليم العلماء قوله يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقد حذر الله من الذين يتبعون المتشابه، قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والتشابه هو نوعان، تشابه نسبي وهذا يعلمه العلماء يرجع فيه إلى العلماء فيرد المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم. وتشابه كلي وهذا ما استأثر الله بعلمه كمعرفتك حال ما أخبر الله به في الجنة والنار. ولذلك يقول الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال تبارك وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرضيه عن ربه جل وعلا أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. ويقول ابن عباس ما في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، وكذلك كيفية حال النار وكيفية أسماء الله وصفاته، وكل ما أخبر الله عنه من المغيبات نؤمن به وأنه حقيقي لكن كيفيته لا يعلمها إلا الله وحده. ولذلك قال نرد علمه إلى قائله ونترك عهدته إلى ناقله. في هذا إشارة إلى التشابه النسبي، التشابه النسبي نرده علمه إلى ناقله. ولذلك ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب في كشف الشبهات قاعدة مهمة، لو لبس عليك شخص بمسألة وما عرفت الحكم فماذا تفعل؟ تقول له أنا أعلم أن آيات الله لا يعارض بعضها بعضا، وأن الكتاب لا يعارض بالسنة ولا السنة بالكتاب، ولكني لا أجيبك أتوقف، ترده إلى ناقله، ترده إلى الراسخين في العلم. هذه من القواعد التي ذكرها لكشف الشبهات، فارجعوا إليها وارجعوا إلى شرحها للشيخ ابن تيمين وغيره. فإذا علينا أن نعي ذلك ونفهم معاني التأويل الثلاثة. أما صرف اللفظ عن ظاهره فلا يخلو الأمر من حالين: إن وجدت قرينة تصرف اللفظ عما قد يتبادر الذهن سلم له، وإن لم توجد قرينة فهو من تأويل أولئك الذين يؤولون كلام الله عز وجل بغير علم، ويصفون صفاته بمعان لا حقيقة لها ولا دليل عليها. هناك أمر كنت أحببت أن أبدأ به. الآن طريقة السلف في الاستدلال وطريقة الخلف، من يفرق لي ما بينهما بسرعة؟ من يفرق لي ما بين طريقة الخلف، طريقة السلف في الاستدلال وطريقة الخلف في الاستدلال؟ حدد يا شيخ. أحسنت. السلف يستدلون أولا ثم يعتقدون، أو ثم يصدرون الحكم. الخلف بالعكس والعياذ بالله، يقررون ثم يستدلون، لأنهم يستدلون بماذا؟ بعقولهم القاصرة، ويبنون عليها ماذا؟ الأحكام. فهذا مهم أن تفهمه، أن تفرق بين استدلال السلف واستدلال الخلف. السلف يستدلون أولا ثم يصدرون الحكم ثانيا بناء على ماذا؟ على الدليل. الخلف يأتون بالحكم ثم يأتون بالدليل، ولذلك أدلتهم أو جل أدلتهم لا خير فيها، بل هي واهية والعياذ بالله. نعم. الآن المصنف رحمه الله تعالى يسوق أقوالا لأهل العلم، ولا سيما فيما يتعلق بالأسماء والصفات، يجب تأملها والوقوف عند كل جملة منها. تفضل. طبعا ستأتي هذه الأدلة، صفة النزول وما إليها، سيأتي الكلام عليها. لكن لما سئل أحمد عن النزول وعن حديث الرؤية، قال هذا الكلام الذي يكتب بماء العينين أو تثنى عليه الخناصر. نعم.
نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى.
نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى. نؤمن بها كما أرى على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، فنقول ينزل كما يليق بجلاله وعظمته، يرى رؤية صحيحة كاملة دون إحاطة، يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته، يضحك ضحكا يليق بجلاله وعظمته. طيب أنا أسأل سؤال، عندما تؤول الأشعرية أو غيرها النزول بالرحمة، أسألكم بالله، أين اعطاشت عقولهم عن بقية الحديث عندما يقول الرب جل وعلا: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له؟ هل الرحمة هي التي تقول ذلك؟ مستحيل. طيب لو قالوا ينزل ربنا، أي ينزل الملك، تأمل معي، الملك هو الذي يدعي أنه إله؟ مستحيل. هل يمكن أن يقول جبريل أو غيره: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه؟ هل هذا معقول؟ أو يضحك الثكلى غير معقول، لا يمكن بحال من الأحوال. ولذلك ذكر شيخ ابن تيمية وغيره مقارنة بين هذا الحديث وبين حديث إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحببت فلانا فأحبه، ثم ينادي جبريل ملائكة السماوات إن الله أحب فلانا فأحبه. ما وجه المقارنة هنا؟ من يجيب؟ نعم تفضل. أيوة أحب فلان، ما قال إني أحببته، لكن أحببته بعد محبة الله لا، لما كان مبلغا قال إن الله قد أحب فلان فأحبه. فإذن ثم ينادي أهل السماء إن الله قد أحب فلان فأحبه، ليس فيه من يقول أنا أحببت فلان فأحبه، لكن في إن الله قد أحب فلان فأحبه. انظر بالمقابل، من يسألني فأعطيه، من القائل؟ الله وحده، ومن نسب ذلك إلى غير الله فقد افترى على الله، سواء فسره بالرحمة نزول الرحمة أو فسره بنزول الأمر أو فسره بنزول من؟ الملك. نعم تفضل.
قال رحمه الله ولا نرد شيئا منها،
ولا نرد شيئا منها، نؤمن بها كاملة على وجه اللائق بجلال الله، ولا نرد شيئا منها أبدا، لأنها جاءت في الكتاب والسنة، وما جاء في الكتاب والسنة ليس لنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. نعم. ونعلم أن ما جاء به
الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا نرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حق ولا ضلال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
يعني لا نكذب النبي صلى الله عليه وسلم، لا نصف الله بغير ما وصفه به نفسه، ولا بغير ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نرد من ذلك شيئا ولا نزيد على ذلك، لا نخترع صفات من عند أنفسنا ولا نزيد، وإنما نقف حيث وقف الصحابة كما سوف يأتينا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال رحمه الله ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصف،
نقول كما قال الله عز وجل أو كما قال من؟ رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نصفه بغير ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يبلغ حقيقة وصفه الواصفون أفضل مما ولا مثل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فنقف عند هذا الحد ولا نتجاوز، غايتنا أن نقف هنا، أن نقف كما وقف الله، نصف ما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله دون رسوله دون زيادة أو نقصان.
قال رحمه الله ونؤمن بالقرآن كله واحتمل يوم تشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته بسلاحة شميعه ولا نترك القرآن والحديث ولا نعلم كيف يكون ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن.
يعني لا نصف الله بغير ما وصف بنفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتعدى ذلك، لا نزيد عليه، كما له كلمات أخرى تقدمت لنا، لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث، فإن تجاوز ذلك بدعة عظيمة وجرأة على الله تبارك وتعالى. أعد اللفظ هذا.
نؤمن بالقرآن
نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، وكما قلت لكم إن المتشابهة نوعان، متشابه نسبي، وهذا يرد علمه إلى من؟ إلى العلماء، فيحمل على ماذا؟ على المحكم. يرد المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم. ومتشابه كلي وهو كيفيات الأمور، وهذه يوكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى.
ولا نزيل عنه صفة من صفاته
لشناعة سنعت. لا نزيل لأن لا نلغي صفة وصف به نفسه وصف بها نفسه أو وصفها به رسول. الشناعة التي سنعت ما هي؟ يشير بهذا إلى قول المتكلمين لو أننا أثبتنا الصفات للازم منها ماذا؟ التشبيه. في شناعة أكبر من هذا؟ هذه أكبر شناعة. هم الذين وقعوا أولا كماذا؟ في التشبيه. ولذلك قيل إن المتشبه إن المعطل شبه أولا وعطل ثانيا وشبه الله بالمعدومات ثالثا عندما نفى الأسماء والصفات. ولذلك يقول سفيان رحمه الله إن المشبه يعبد أكمل صنما، وإن المعطل يعبد عدم، لأنه إذا جرد الله من صفاته فإن من لا صفات له لا وجود له. لو قيل إن زيد من الناس ليس في هذا المسجد ولا خارج المسجد ولا فوق السطح ولا يمين ولا شمال، إذا النتيجة أن زيد أين هو؟ لا يوجد هنا، ولله المثل الأعلى. فإذا قالوا إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا سميع ولا بصير ولا قوي ولا عزيز ولا حكيم ولا يسمع ولا يبصر ولا يضحك ولا يفرح، النتيجة ماذا؟ العدم. إذن المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد ماذا؟ صنما. كمل.
ولا نعبد القرآن والحديث.
لا يتجاوز القرآن والحديث مرة بنا.
ولا نعلم كيف كنت ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم
وتثبيت القرآن. يعني لا نعلم كيفية ذلك إلا ما بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ثبت في كتاب الله عز وجل. والذي ثبت في كتاب الله وفي سنة رسوله هو المعنى اللائق بالله جل وعلا، أما الكيفية فلا يعلمها إلا الله عز وجل. نعم.
قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه آمنت بالله وبما جاء عن الله على أمواج الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على أمواج رسول الله.
الله أكبر. هذه القواعد طبقوها قبل أن ندرس كل صفة على حين. آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت بكتاب الله وما جاء في كتاب الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله، بالله ربا وبالمسلمين صلى الله عليه وسلم نبيا، وما جاء عن الله من الأسماء والصفات والعقائد والأحكام والآداب وما إلى ذلك على مراد الله، يعني ما علمنا في كتاب الله أو في سنة رسول الله نسلم له، وما غاب عنا نقول آمنا به على مراد الله، كما قال الله عز وجل آمنا به كل من عند ربنا. ثم قال وآمنت برسول الله أنه مرسل من عند الله، وما جاء عن رسول الله من السنة المطهرة. إذا فهمنا منها شيئا طبقنا، وما لا نعلمه وكلنا علمه إلى الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات بالأوامر والصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله.
يعني هذا درج عليه السلف من الصحابة إلى التابعين إلى أئمة الأربعة إلى المسلمين في القرون المفضلة إلى أتباعهم بإحسان إلى يومنا هذا، كلهم يقفون عند هذا الحد الذي وصفه الإمام أحمد والإمام الشافعي وغيرهم من أئمة الهدى والدين، لا يزيدون على ذلك ولا ينقصون. يقفون حيث وقف السلف ويقفون حيث كف السلف. نعم.
قال رحمه الله: وقد علمنا بالاحتمال بآثارهم والاحتمال بمنارهم وقدمنا الاتفاق واصبرنا عند ان قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا علي هذه النواقض واياكم مقتدات الامور، فان كل مقتدات البدعه وكل بدعه ضلاله.
يعني امرنا بالتمسك بالكتاب والسنه، لا يتجاوز القرآن والحديث، وبفهم ذلك وفق ما قرر السلف كما قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ونحذر من البدع التي تناقض السنن. ثم ذكر طرفا من حديث العرباض بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والبدع سيأتي لها باب خاص، والمقصود كل ما أحدث في دين الله تبارك وتعالى فإنه منكر، لأن الله عز وجل قد أكمل هذا الدين، فلسنا بحاجة إلى من يزيد أو ينقص فيه، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
قال رحمه الله: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم.
تأملوا كلام هذا الصحابي الجليل: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هو يطبق قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فإذا علمت أن الله قد أكمل هذا الدين فعليك بالاتباع وإياك والابتداع. فقد كفيتم، أن يكفيكم ما جاء في الكتاب والسنة. فتأسوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واسمع قوله الآخر، اسمع قوله الآخر: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم فإنهم على الهدى الإيش؟ المستقيم. سبحان الله، هذا أمر عظيم. ويقول رحمه الله تعالى رضي الله عنه: إنا أمرنا أن نبتدي ولا أن نقتدي ولا نبتدي، وأن نتبع ولا نبتدع، وأن نبتدع أن نتبع ولا نبتدع. فطبقوا هذا القول الذي تثنى عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وقال عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معنا،
اسمعوا هذا الكلام العظيم. نعم.
إذ حيث وقف القول فإنهم عن عينهم
يقفون وبالبصر حناثهم يكفون. قف حيث وقف القول، يعني من؟ الصحابة، لأن عمر من التابعين. لا تتجاوز ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في فرقة الناجية لما قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي. فإنهم عن علم إيه؟ وقفوا، لم يقفوا عن هوى ولا عن بدع ولا عن خرافات، وإنما وقفوا عن علم علموه من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن بصيرة كفوا، يعني عن بصيرة، عن حجة، عن برهان. إنما وقفوا عما وقفوا عنه بناء على هدي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما كفوا عن المحرمات وعن المكروهات بناء على ما فهموا من ماذا؟ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإنهم عن علم وقفوا وببصر ثاقب كفوا.
بصر ثاقب، بصر عظيم، بصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم.
قال رحمه الله: ولهم على كسبها الثمن أطول، وبالفضل لو كان فيها أحرار.
ولهم على كشفها، يعني ما 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 وقفوا عنه من العلم بالكيفيات ومن التأويلات التي أحدثها المحدثون، يعني كانوا أقوى على ذلك لو كان ذلك مشروعا، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لكنهم يعلمون متى يقفون ومتى يفعلون، متى يمسكون ومتى يقدمون، متى يقدمون ومتى يهجمون، فهم يعرفون ذلك، فهم إنما كفوا عن بصيرة وعن علم، وكذلك ما أقدموا إلا على بصيرة وعلم. اقرأ مرة ثانية العبارة هذه.
فإنهم عن علم وفقوا
البعض،
وببصر ما كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالأمر لو كان فيها أحرار.
يعني على كشف ماذا؟ من إلى أين يعود الضمير؟ كشف ماذا؟
كشف
المتشابه، كشف ما استأثر الله بعلم، أو كشف تلك المعاني التي يدعيها المبطلون. لو كانت ماذا؟ لو كانت مشروعة كانهم أولى الناس بماذا؟ بكشفها، لكنهم يعلمون أنها غير مشروعة ولذلك تركوها. وعن ماذا؟ وبالفضل لو كانت فاضلة كانوا أسرع الناس إلى تطبيقها، لكنهم يعلمون أنها خرافات وبدع أحدثها المبتدعون وروجها المروجون. نعم. فلئن قلت هذا سبع
فما أحدثه إلا من خالف تطبيقه ورضي بمسكته، ولقد وصفوا منه ما يصفي وتكلموا
بما يكفي. لو قلتم، لو قال لنا قائل طيب هذا أمور حدثت فاجتهد الناس في استخراج أحكامها، استخرج الناس اجتهدوا في استخراج معاني الصفات وتأويلها عن ظواهرها، لأن هذه أمور قد حدثت، فما الجواب؟ اقرأ مرة أخرى.
فإن قلتم حدث بعدهم
من أحدث تلك المحدثات من تأويل الأسماء والصفات أو التشبيه أو التعطيل أو التكييف أو التمثيل، إنما أحدثه من خالفهم، من خالف من؟ الصحابة والتابعين لهم بإحسان. أيوة. ورغب عن سنته، أحدثه الجهمية، أحدثته الجهمية والمعتزلة ثم الأشعرية والماتريدية بعد ذلك. هذا كلام عمر بن عبد العزيز وهم في القرن الأول، فما بالكم بما جاء بعد ذلك. وصف ما أحدثه المبتدعة بأنه حدث لم يكن معروفا عن من؟ عن الصحابة رضوان الله عليهم، ولكنها أمور مخترعة أعرض عنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يسعنا ما وسعه؟ نعم.
ولقد وصفوا مما يسري وتكلموا بما يشفي،
وصفوا مما يتعلق بالأسماء والصفات ما يشفي وتكلموا فيه بما يكفي، يعني تكلموا فيه بما يشفي الصدور وبما يتفق مع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالواجب علينا أن نقتدي بهم. نعم.
فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر،
فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. المحسر هو الغالي المعتدي المتجاوز للحد، وما دونهم مقصر. المقصر هو ماذا؟ الجافي البعيد عن منهج السلف، يعني من أتى بشيء فوق ما جاء به الصحب الكرام فإنه غال ومتجاوز للحد ومتنطع وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، وما دونهم فهو مقصر فيما كان عليه السلف الصحابة، السلف الصالح من الصحابة والتابعين. هذا معنى مقصر ومحسن. نعم.
لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم
قصر عنهم قوم فجفوا. قصر عنهم قوم فجفوا، المقصرون في امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. وتجاوز قوم فغلوا، مثل الخوارج، مثل الرافضة، وكذلك مثل الجهمية والمعتزلة. هؤلاء وقعوا في الغلو والجفاء في حد على حد واحد، الغلو في ما جاء به أسيادهم، والجفاء في عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. نعم.
وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم.
الله أكبر. يعني الصحابة فيما بين ذلك، ما دام الذين قبلهم، ما دام الذين خالفوهم إما غلاه وإما جفاه، فإن الصحابة على الهدى المستقيم، كما سمعتم من قول عبد الله بن مسعود قبل قليل. نعم.
وقال الإمام أبو عبد الله المزاعي رضي الله عنه: عليك بأرجالهم سلم والمطلق الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن سخطوك لتلقوا.
الإمام الأوزاعي من أتباع التابعين: عليك بآثار من سلف، ماذا؟ وإن إيش؟ ها؟ وإن رفضك الناس. لا تنظر إلى القلة والكثرة، لا تنظر إلى القلة والكثرة، عليك بالحق، عليك بآثار السلف ولو خالفه الناس. السنة موافق الحق ولو كنت وحدك. لا ننظر لنقول الله الأكثر يفعلون كذا، الأكثر يقيمون الموالد، الأكثر يقيمون احتفال بالإسراء والمعراج، الأكثر يصومون شهر رجب، الأكثر يفعلون هذه البدع في شعبان. هل الحكم الذي يطبق به الحق يرجع إلى الكثرة والقلة؟ لا والله، يرجع إلى ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكثرة والقلة فبالعكس، غالبا الأكثرية هم الذين على غير حق، فالحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس. قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. قال تعالى: وقليل ما هم. وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فنحن لا ننظر الكثرة والقلة أبدا، كثرة والقلة لا قيمة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. نعم.
وقال محمد بن عبد الرحمن الحضرمي رحمه الله لرجل تكلم بالبدع ودعا الناس إليها: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعثمان وعلي او لم يعلم بها؟ قال: لم يعلم بها. قال: فزيد لم يعلم بها هؤلاء فعليك ومن؟ قال رجل: فاني اقول قد علم بها. قال: فتوزعه الا يتكلم به ولا يكون سيفي أم لم يسعهم؟ قال: من وسعهم؟ قال: فزيد وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلقاء لا يسع الكلم فانقطع الرجل.
نعم.
قال خليفة وكان عابرا: لا يسع الله على من لم يسعهم ما وسعهم.
في عهد الخليفة العباسي الواثق ابن المعتصم، هو في بداية أمره على منهج أبيه، على منهج أبيه وعمه المأمون، لكن بعد هذه القصة يقال إنه تغير. أبو عبد الرحمن الأذرمي، وليس الأذرمي كما هو مكتوب عندكم بالذال، رجل شامي جاء من الشام، جاء به وحبس لأنه لا يقول بخلق القرآن، فلما حبس وأخذوا أيام تذكر الواثق فأمر بإحضاره لمناظرة أبي أحمد بن أبي دؤاد. فلما جاء مثل بين يدي الواثق قال يا أمير المؤمنين أنا محبوس ومقيد ولأيام وليالي ما توضأت ولا، فأوصي أمر بإطلاق وثاقي وأمر لي بماء لأتوضأ وأصلي ركعتين. فأمر له بذلك، فلما أطلق قيده وتوضأ وصلى ركعتين جاء وقال يا أحمد بن أبي دؤاد أخبرني عن هذا الأمر الذي تتبناه، وهو ماذا؟ القول بخلق القرآن. أعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. أعلمه أبو بكر؟ أعلمه عمر؟ أعلمه عثمان؟ أعلمه علي؟ قال لا. فلما انقطع قال إذا كانوا لم يعلموه أعلمته أنت؟ فتراجع عن قوله قال بل إيش؟ بل علموا، أحاول أن أقول بل علموا. قال إذا كانوا قد علموا هل سكتوا عنه أم تحدثوا به أو دعوا الناس إليه؟ تحير الرجل، هل سكت عنه رسول الله أبو بكر عمر عثمان علي؟ قال بل سكتوا عنه. قال ألا يسعك إذا كان أمر قد سكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عمر وعثمان وعلي، ألا يسعك ما وسعه؟ فانقطع الرجل. قال الراوي فوضع الأمير الواثق ثوبه في فمه، يعني الإنسان أحيانا إذا استغرب شيئا قد يضع ثوبه هكذا، فوضع ثوبه في فمه ودخل الغرفة وهو يردد ألا لا وسع الله على من لم يسعه ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان. وقد قال بعض العلماء إن الواثق قد رجع عن هذا بعد هذه الحادثة. الواثق الإمام أحمد سبحان الله على ما فعل به أحل كل من شارك في ضربه ومن حضر الضرب بمن فيهم المعتصم وبمن فيهم الجلاد وبمن فيهم كل من حضر الضرب. فقال له ابنه عبد الله يا أبتا ألا تحل ابن أبي دؤاد؟ ألا تعلم حديث إن في الجنة بابا لا يدخله إلا من عفى عمن ظلمه؟ سبحان الله العظيم. فقالوا أشهدكم أنني قد عفوت عنهم حتى ابن أبي دؤاد. الله أكبر، أين هذا الصدق من الناس؟ تفضل.
قال رحمه الله وقد كان عندنا ان يسرح من مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعين له في اسعار والائمه من بعدهم والراسخون في العلم من تلاوه الايات الستاره وقراءه الفارقه والمغرين كما تابت فلا يغسل
الله اكبر. هذا عدد المصنف رحمه الله يؤكد بعدما ذكر القصه يقول من لم يسعه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسائر أئمة السلف فلا وسع الله عليه، وهذا دعاء عليه دعا عليه كما دعا عليه من؟ الخليفة الواثق. نعم.
قال رحمه الله فبما جاءت
السلف. طيب الآن بعد أن ذكر آثار السلف في هذا الباب بدأ وذكر عددا من الصفات أو عددا من الآيات والحديث الدالة على بعض الصفات، ولم يكن ذلك إلا للتمثيل وليس للحصر. نعم.
قال رحمه الله فبما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك وقوله سبحانه
ناخذ آية قال الله تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك. في الآية إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى. المتكلمون والمنحرفون يقول وجهه أي ملكه، وجهه أي ملكه، أو نحو ذلك من تأويلاتهم الفاسدة. وهذا معارضة للقرآن. متى فسر الوجه بمعنى الملك في اللغة العربية فضلا عن النصوص الشرعية؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال. نعم.
وقوله سبحانه وتعالى،
ومنها قول تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك. نعم.
وقوله
صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطان قديم من الشيطان الرجيم.
وقوله سبحانه وتعالى
بل يداه مبسوطتان. وصف الله نفسه بأن له يدين تليقان بجلاله وعظمته، وقد جاءت مفردة كقوله تعالى يد الله فوق أيديهم، ومثناتا كما في هذه الآية، ومجموعة كما في قول الله تعالى أولم يرى الإنسان أنا أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. والحق أنهما يدان، لكن أفردت اليد باعتبار الجنس، وثنيت باعتبار الحقيقة وأنهما يدان، وجمعت لأن الجمع يدل على التعظيم، وأيضا في الوقت نفسه الجمع قد يطلق على المثنى بدليل قول الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. ونسأل سؤال، الذين أولوا اليد بالقدرة أو النعمة، هل يمكن أن نقول بل يداه مبسوطتان؟ نقول بل قدرتاه مبسوطتان؟ لا يمكن. أو هل نعمتاه مبسوطتان؟ هذا كله يعني من غفلتهم، بل ومن ضلالهم، أنهم يرون الدليل مثل الشمس في رابعة النهار فيعيدون عنه. نعم.
وقوله تعالى أخبرنا عن عيسى عليه السلام أنه قال فأعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي.
قوله تعالى عن عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. العلماء اختلفوا في مسألة النفس، والحقيقة أن الأولى أن لا نقول إن لله نفسا كما قد يتبادر إلى الذهن هنا، وإنما المقصود يعني هو سبحانه وتعالى، المقصود الله، أنك يا ربنا تعلم ما لا نعلم، تعلم ما في أنفسنا ولا نعلم ما في نفسك، لا نعلم ما تعلم، لا نعلم ماذا؟ ما تعلم، لا نعلم ما تعلم. فالأولى أن لا نقول إن لله نفسا في أرجح أقوال أهل العلم، وإنما الصحيح أن يقال إن المقصود الله نفسه، الله وحده. فالمقصود أنه يعلم ما نخفي وما نعلم، ولا نعلم من علمه شيئا إلا ما علمنا سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله سبحانه رجاء ربك،
وقوله سبحانه وجاء ربك، وفي الآية الأخرى أو يوم يأتي هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. وقوله تعالى أو يأتي ربك، أو يأتي يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها إلى آخر الآية. فهنا عقيدة أهل السنة والجماعة أنه يجيء لفصل بين الخلائق مجيء يليق بجلاله وعظمته. المؤولة ماذا يقولون؟ جاء أمره أو جاءت ملائكته أو جاءت رحمته، وكل هذا تأويل فاسد لا يدل عليه لا السياق ولا السباق أبدا بحال من الأحوال، ليس عليه دليل. سياق الآية وجاء ربك، انظر إلى الآية الأخرى في الأنعام هل ينظرون إلا أن لا الآية الأخرى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربهم؟ طيب الملائكة هنا ذكروا، جاءوا يأتون، إذن لا يمكن أن يكون هذا تكرار للملائكة، أليس كذلك؟ كذلك لا يمكن أن يكون المقصود الرحمة، لأنه يأتي الله عز وجل وتأتي الملائكة ويصفون ويحيطون بالناس يوم القيامة في المحشر، فلا يمكن أن يكون الأمر مقصود به الأمر أو الرحمة أو مجيء الملائكة بحال من الأحوال. نعم.
وقوله تعالى هل يقولون إلا أن يأتي الله،
هذا في المعنى ما تقدمنا.
وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه،
قول الله تعالى رضي الله عنه ورضوا عنه فيه إثبات صفة الرضا لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. المؤولة قالوا المقصود بالرضا الثواب، المقصود بالرضا الثواب. طيب لماذا يا أشعرية بالذات؟ قالوا لأن لو قلنا الرضا إن الله يرضى لازم من الرضا استهلال أسارير الوجه والانبساط وسيلان الدم في العروق وما إلى ذلك، والله منزه عن ذلك. نقول إذن يلزم أيضا مما قلتم أنتم من أن المقصود الثواب، الثواب لا يكون إلا على الرضا، فإذن هم فسروه بلازم، فإذن قولكم هذا قول فاسد، فنحن نثبت الرضا كما جاء في القرآن والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نعم.
وقوله تعالى
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، وقول الله تعالى إن الله يحب الذين، إن الله يحب المتطهرين، يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، إن الله يحب يقول الذين أن تؤتى رخصا، إلى آخر ما ذكر من أدلة ماذا؟ المحبة. فإذا والمحبة والخوف، والمحبة هي محبة الله سبحانه وتعالى محبة تليق بجلاله وعظمته، محبة تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، فهو يحب عباده الصالحين ويحب المتقين ويحب الذين يقاتلون في سبيل صفا ويحب التوابين ويحب المتطهرين، وكما قال في حق علي لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فماذا بعد الحق إلا الضلال. هم فسروا المحبة بالثواب، وفسروا كثيرا من الأمور بالثواب، وهذا باطل. نعم.
وقوله تعالى في الكفار
وقوله تبارك وتعالى الكفار وغضب الله عليهم ولعنهم، وقوله في حق المتلاعنين أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإذا غضب، وإن ربي، وفي الحديث إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعد، فإثبات صفة الغضب لله تبارك وتعالى. قالوا الغضب هو الانتقام أو العقوبة، وهذا كله تأويل فاسد. لماذا نفيتم الغضب؟ قالوا يلزم من الغضب يعني احمرار العينين وتغير الوجه وانتفاخ الأوداج وما إلى ذلك، والله منزه عن ذلك. لماذا أنتم ألجأتم أنفسكم إلى هذه اللوازم؟ لما لم تقولوا غضب غضبا ماذا؟ يليق بجلاله وعظمته وتقفون عند هذا الحد. نعم.
وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله،
اتبعوا ما أسخط الله كره رضوان، إثبات صفة السخط لله عز وجل، كما قال جل وعلا اتبعوا ما أسخط الله وكره رضوان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رضي عنك وسخط على صاحبيك، قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله من أرضى الله بسخط الناس سخط الله عليه وأسخط عليه ماذا؟ الناس. نعم. ويقال فيها مثل ما قيل في الغضب والرضا. نعم.
قوله تعالى كريه المعاصي
بآخر. إثبات صفة الكراهية لله عز وجل كره الله انبعاث المنافقين، وهي نظير صفة الغضب والرضا ونحن ذلك. نعم.
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا.
ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فينادي من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. وهذا حديث متواتر روي عن 28 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أحد المبتدعة: لا أؤمن برب ينزل. قال: وأنا أؤمن برب يفعل. قال أحد السلف: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء ويختار، يفعل ما يشاء ويختار. فالله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة. والذي أشكل على هؤلاء أنهم قاسوا نزوله بنزول المخلوقين، بل أورد بعضهم شبهة أخرى سمعتها من أحد الصوفية في كان معنا في الجامعة، قال حيث قال: أنا لا أقتنع بحديث النزول لأن الأوقات مختلفة، فثلث الليل في المملكة غير ثلث الليل في البلاد الأخرى. إذا ربنا هكذا بلهجته يقول: إذا ربنا بيضل طالع نازل. تعالى الله عما يكون علوا كبيرا. قلت: أنت قست الله على نفسك، شبهت الله بنفسك. لو قلت ينزل كيف شاء متى شاء إذا شاء وعلى أي شكل شاء وبكيفية يشاؤها سبحانه وتعالى لما وقعت في هذا المأزق الذي أحرجك. فإذا علينا أن نحذر من هذه الخرافات وهذه التأويلات الفاسدة. من العجيب أن حديث النزول متواتر، متواترة لا شك فيها، كذلك حديث الرؤية كما سيأتي، كل هذه متواترة، ومع ذلك فإن هؤلاء لا يفكرون إلا في ما يقوله شيوخهم. إذا قالت حذامة فصدقوها فإن القول ما قالت حذامة. نعم. في الحقيقة أنا أرى نقطة، أرى أن نسكت عن البحث هل يخلو العرف منه أو لا يخلو أو نحو ذلك، وإن كان بعض العلماء نص أنه لا يخلو منه العرف. أقول: ما عندنا نص يجعلنا نبحث عن ذلك، نكل علم ذلك إلى الله تبارك وتعالى، نؤمن بأنه ينزل ولا نخوض فيما وراء ذلك. هذا ما يرغب لي أنا على قلة بضاعتنا. أعجب ربك من الشاب ليست له صبر. العجب على نوعين: عجب يعني على سبيل الرد والتهكم، أو على سبيل الاستغراب، وهذا ينزه الله عنه، هذا يقع فيه بنو آدم. أتعجبين من أمر الله لما قالت إن هذا شيء عجيب؟ فإذا ولما قالت إن هذا شيء عجاب، فإذا هذا ينزه الله عنه. وعجب هو عجب على سبيل الإكرام، فهذا يوصف به الله سبحانه وتعالى، وعليه تحمل قراءة ماذا؟ بل عجب، وهي قراءة صحيحة، وهي قراءة صحيحة. وهناك بل عجبت، فإذا قرئ بالضم التاء كانت دليلا على اتصاف الله عز وجل بصفة العجب. وفي الحديث: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وقرب غيره. إذن العجب صفة ثابتة لله عز وجل، وهم يصفونها أو يفسرونها بالثواب أو ما إلى ذلك. نعم.
وقوله:
يضحك الله لرجل حديث صحيحين يقتل أحده ويأخذ من الجنة. كيف صورة ذلك؟ يأتي مسلم يأتي كافر فيقتل مسلما ثم يسلم هذا الكافر فيستشهد. وأرجو أن تنطبق هذه على من من الصحابة؟ على خالد بن الوليد ومن؟ وحشي رضي الله عنهما. فإذا نعم نرجو الله، لكن وحشي استشهد في وقعة اليمامة كما هو معلوم. فرزين رحمه الله رضي الله عنه قال لا نعلم خيرا من رب يضحك، ما قال كيف يضحك كما يقول هؤلاء يفسروها بالثواب أيضا. لكن رزين رضي الله عنه ماذا قال لما سمع إن الله يضحك؟ ماذا قال؟ لا نعدم خيرا من رب يضحك، يعني نتفاءل من رب يضحك فلا نعدم خيرا. نعم.
قال رحمه الله فهذا ما استحبه مما صح سنده وذكر أخواته نؤمن به ولا نوته ولا نسعده ولا نتأمله بتأويل المخالف ظاهرة ولا نسبحه بصفات التوقيع ولا بصفات التأثيم، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شريك له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كل ما تخيل في الذهن او خطر في البال فان الله تعالى.
يعني قال هذه النصوص التي اوردتها، يقول المصنف رحمه الله ماذا سمعتم من النصوص؟ هذه نمرها كما جاءت بلا كيف، لا نؤولها ولا نكيفها ولا نشبهها ولا نمثلها ولا نفوضها ايضا، وهذا ما لم يذكره المصنف، ولا نتوقف فيها وفي الايمان بها، ونؤمن بمعانيها على وجه اللائق بجلال الله تبارك وتعالى وعظمته على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولاحظ أنه يكررها بعد كل مقطع يقرر فيه الأسماء وما يتعلق بأسماء وصفات. نعم.
قال رحمه الله ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى،
قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، هذا الاستواء مع أنه دلت عليه سبع آيات ودل على علو الله كثير من الآيات والنصوص، ومع ذلك هو أكثر ما وقع فيه الاضطراب، فقالوا استوى بمعنى استولى أو بمعنى قهر أو بمعنى غلب، وذكروا معاني أخرى ذكر بعض العلماء أنها تصل إلى 15 معنى كلها فاسدة. وعقيدة أهل السلف، عقيدة أهل السنة والجماعة السلف الصالح أن استوى بمعنى صعد وعلى، وهناك ألفاظ أخرى مختلف فيها لكن هذه المتفق عليها، هذه المتفق عليها، فاستوى معنى على وصعد. فإذا لا نلتفت إلى الذين فسروها باستولى ولا بالذين فسروها بقهرة. أنا أستغرب أين عقولهم؟ دليلهم ماذا؟ نحن دليل القرآن والسنة، دليلهم بيت شعري مصنوع مختلق كما استوى بشر على العراق من غير حرب ودم مهراقي، هذا هو الدليل، هذا مثل دليل الشاعر على أن الكلام والمعنى قائم بالنفس وسوف يأتينا. المهم أن هذا كلام باطل وهذا البيت لا حقيقة له ولا يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في اللغة العربية معنى أن استوى بمعنى استولى أو قهر أو غلبة، ناهيك عما يتضمنه هذا المعنى من مفاسد خطيرة لا تحمد عقباها. نعم.
وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا اللهم من في السماء فقد تسمع.
كم أدلة العلو؟
وقال من الداعية أين الله؟ قال في السماء، قال احفظها بين أحدكم، رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين فإله تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدة في السماء. قال هل مرتبك ومرتبك؟ قال الذي في السماء. قال فتلك الستة، واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم أعلم في نفسي وأعلم شر نفسي. وقيل عقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء.
هذه بعض أدلة العلو أوردها المصنف رحمه الله تعالى. من ذلك قوله أأمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء. هذه الآيات وما شاكلها تفسر فيه بمعنيين، إما أن تكون فيه بمعنى على ويكون المعنى أأمنتم من فوق السماء، وإما أن تفسر فيه بمعنى جهة العلو يعني في جهة السماء في أعلى السماوات. وكلا المعنيين دالان على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وقد أورد السلف أكثر من 1000 دليل، بل قال ابن القيم بل هما 2000 على إثبات صفة العلو من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة والفطرة والعقل. كل ذلك يدل على أن الله فوق جميع مخلوقاته. ونضيف إلى الأحاديث التي أوردها المصنف، هناك حديثان فيهما كلام لكن معناهما صحيح. حديث حسين والد عبد الرحمن لما قيل قال له من كم إلها تعبد؟ قال سبعة آلهة، واحد ستة في الأرض وسبعة في السماء. قال فمن لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال إذن فترك الستة واعبد الذي في السماء. وعلمه دعوتين، اللهم ألهم نفسي وأعيذني من شر نفسي. الحديث الآخر ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمه، أمرك في السماء كما رحمتك في الأرض، اغسل رحمتك، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجه. قال فيبرأ. وبعض العلماء يحسن هذه أو هذين الحديثين، والخلاصة أنهما لا يخرجان عما عن الآيات والأحاديث التي أوردها المصنف، والتي منها حديث الجارية عندما سألها النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قالت في السماء، فاستدل بقولها في السماء على أنها ماذا؟ مؤمنة. قال فمن أنت؟ قالت لو قال فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. ومما يدل على ذلك جميع الآيات النصوص التي فيها أنزل ونزل ونزل، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، فلله صفة العلو ذاتا وقدرا وقهرا. ومما يدل لذلك قول الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومن ذلك قول الله تعالى بل رفعه الله إليه. ومن ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع كتابا عنده موضوعا فوق العرش، كتب فيه، كتب كتابا عنده فوق العرش قال فيه إن رحمتي إيش سبقت غضبي. ومن ذلك قول الله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، قوله تعالى فوق كل ذي علم عليم. وحديث كثيرة تدل على الفوقية والعلو فيحرم تأويلها. ويذكر أن أبا المعالي الجويني ذات يوم كان يقرر عقيدة الأشاعرة من أن الله في كل مكان، فلما فجاءه رجل يقال له فلان الهمذاني فقال له أيها الشيخ أرأيت هذه الضرورة التي يجدها كل من يدعو الله تبارك وتعالى ما هي هذه الضرورة؟ من يجيب؟ التوجه إلى السماء، تتوجه بقلبك وقالبك وفكرك ورأسك وعقلك إلى السماء، حتى إنهم يذكرون أن الحيوانات إذا أشعرت بالخطر تشخص بأبصارها إلى السماء. يقولون إنه لطم خده ونزل، لطم نفسه ونزل، وقال حيرني الحمداني حيرني، ويقال إنه رجع إلى منهج السلف الصالح. نعم، باقي ست عشان الصائمين. طيب، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.